أخي الكريم، هذا هو الشريط السابع من البيقونية.
ذلك عندما تكلمنا عن العزيز والمشهور، حيث قال الناظم: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوقما ثلاثة. فقلنا وقتها إن الغريب كان ينبغي إلحاقه بهذا الموضع، ثم قلنا لعلنا إن وصلنا إلى هذا الموضع يعني نتكلم بشيء من التفصيل. فالغريب هو من فرد بروايته واحد في طبقة من طبقاته، فإن روى صحابي فقط فهو غريب، تابعي فقط غريب، ما هكذا يعني، ولو انفرد راو في طبقة من طبقاته فيعتبر الحديث غريبا حتى وإن كثر الرواة فوقه أو دونه. فالغريب هو من فرد بروايته راو واحد. ومثل للغريب بحديث إنما الأعمال بالنيات، وهو حديث غريب في أربع طبقات، في كما يقول بعض الناس إن الغريب يلزم أن يكون ضعيفا، أو إذا قالوا عن الحديث إنه غريب فهذا يعنون به أنه حديث ضعيف. لا يقصدون هذا إلا إذا كان هذا مصطلح، إلا إذا كان هذا مصطلحا خاصا لبعض أهل العلم فيقتصروا في هذا على هذا العالم، فيقال مثلا إن الترمذي رحمه الله إذا أطلق الغرابة أشار بها، حتى ما يقولون جزم بالضعف، يقولون إذا أطلق الغرابة أشار بها إلى الضعف. وكذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، بل وفي كتابه البداية والنهاية كذلك، إذا ما أطلق الغرابة فإنه في الغالب أيضا يشير بها إلى الضعف، ولا يمكن القطع بأنه يقصد هذا حتى ينظر في كلامه بشيء من التأني. ثم قال صاحب البيقونية رحمه الله تعالى: طيب، قبل أن ننتقل إلى الموضع التالي، هل هناك علاقة بين الفرد والغريب؟ هل هناك علاقة بين الفرد والغريب؟ تفضل. هناك علاقة، ما هي؟ الفرد يطلق إيش؟ على الصحيح يعني عندما يقال هذا حديث فرد، في الغالب يكون صحيحا. طيب يعني كيف جزمت بهذا؟ يعني ما أدري، يعني الذي أفهمه دخل الوقت. طيب نواصل بعد الأذان إن شاء الله. اللهم بارك لك. بين الفرد والمطلق علاقة، معذرة، بين الفرد والغريب علاقة. فالفرد ينقسم إلى قسمين: فرد مطلق، وهذا هو الغريب الذي تفرد به راو مطلقا. ولا أفهم أنا من تعريف الفرد أنه خاص بالثقة، بل من أنواعه أن يتفرد ثقة برواية هذا الحديث فيقال تفرد به فلان، أو لم يرويه ثقة إلا فلان. فمثل هذا إذا كان كما قلت في هذا التعبير الأخير يعتبر نوعا من أنواع التفرد النسبي، أي تفرد ما رواه ثقة إلا فلان، ما رواه ثقة إلا فلان. فلا أفهم حقيقة من تعريف الحديث الفرد أن له صلة بالصحة والضعف، لا تغليبا ولا غير ذلك، وإنما هو كالحديث الغريب تماما. ولكن الغريب يعتبر أخف من الفرد، لأنه لا يقال غريب مطلق وغريب نسبي، بل الغريب ما تفرد به راو فعلا، والعزيز ما رواه اثنان وقد يقال أو ثلاثة على قول بعضهم، ولكن الراجح أن العزيز من فرد بروايته اثنان، وأما المشهور فهو ما رواه ثلاثة فأكثر. فهنا لا يقال في الغريب إنه غريب مطلق وغريب نسبي بخلاف الفرد، ويقال هذا حديث فرد مطلق، أي ما رواه إلا راو واحد. ففي هذه الحالة الفرد المطلق يكون ماذا؟ يكون غريبا. وأما الفرد النسبي فهو الذي يقال ما رواه عن فلان إلا فلان، أو ما رواه إلا الكوفيون، أو تفرد به أهل مصر، أو ما إلى ذلك من الألفاظ، وهذا لا صلة له في فهمي وعلمي، لا بصحة ولا بضعف ولا بتوثيق ولا بتضعيف، وإنما يتعلق بوصف هذا الحديث بأنه فرد، سواء كان التفرد فيه مطلقا أو التفرد نسبيا. فقد يكون الحديث عزيزا أو مشهورا ومع ذلك يقال فيه إنه فرد، لأنه ما رواه إلا المصريون، فهو حديث فرد تفرد به المصريون، فهو وإن كثرت طرقه لكن جميع رواته مصريون، تفرد به أهل مصر، حديث فرد لكن فرد نسبي وليس فردا مطلقا. هذا ما أفهمه وما أعلمه من خلال دراستي لهذا العلم. وأما هذا الذي ذكره بعض إخواني الآن فهذا يحتاج إلى نظر وفهم. فليس معنى أن بعض أهل العلم قالوا كما قال البيقوني صاحب البيقونية نفسه، والفرد ما قيدته بثقة ويمثل ولا يعرف الآن، يعني هذا هو الفرد النسبي، والفرد ما قيد أي لم يرويه ثقة إلا فلان، فهذا فرد نسبي لأنه ما رواه ثقة إلا هذا الثقة، ومن رواه سواه فليسوا ثقات. وعلى كل هذا يحتاج إلى بحث ونظر، يعني في النظر في فهم إخواني كيف فهموا من كلامهم هذا الفهم، وإلا فلا أفهم من كلامهم مثل هذا. فعلى كل الفرد كما قلت ليس خاصا برواية الثقة، بل قد يكون فردا رواه ثقة واحد، وقد يكون فردا رواه أهل بلد، وقد يكون فردا عن فلان تفرد به فلان عن فلان، أي ما رواه عن فلان إلا فلان، وإلا فالحديث مروي من غير طريق هذا أصلا. فمثل هذا تفرد نسبي كما سبق ذكره. والمراد على كل حال أن الفرد ليس خاصا بتفرد الثقة، هذا ما يعني حضرني في هذا المقام. فيقال إن الغريب نوع من أنواع الفرد، ولكنه فرد إيش؟ الغريب فرد نسبي؟ لا، الغريب فرد مطلق، ما رواه إلا راو واحد غريب، وقل غريب ما روى راو فقط. فالحديث الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الصحابة ولم يرويه أحد من الصحابة غيره هو حديث غريب، وهو أيضا حديث فرد، فرد إيش؟ مطلق، ما رواه إلا عمر رضي الله عنه، وما روى عن عمر إلا فلان، وما روى عن فلان، هكذا تفرد مطلق في أربع طبقات من طبقات هذا الحديث. فهو حديث فرد مطلق وهو حديث غريب. ومما يدل على هذا الكلام أنك إذا نظرت في كلام الحفاظ والمحدثين وجدتهم يضعفون الحديث بأنه تفرد به فلان، فكلمة تفرد وفرد وما إلى ذلك لا تعني أنهم يلزمهم تصحيح الحديث أو تضعيف الحديث، وإنما بحسب حال من تفرد، بحسب حال من، فإن كان الذي تفرد بروايته ضعيفا إذن هذا ضعيف، وإن كان الذي تفرد بروايته ثقة فينظر في هذا الثقة، هل خالفه غيره في هذا التفرد أم لا، هل هو ممن يعتمد عليه إذا انفرد. الأصل أن الثقة يقبل حديثه ما لم يكن شاذا أو معللا بعلة خفية قادحة. فالشاهد على كل حال أن هذا العلم كما قلنا مرارا ليس علم قواعد جامدة واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا، هذا ليس هكذا، والمسألة قائمة كما قلنا على كثرة القراءة في كتب المحدثين، في كتب المصطلح، في كتب أصول الحديث، ثم بعد ذلك كثرة الممارسة في كتب السنة، وأهم من هذا وهذا، أهم من القراءة في كتب الأصول، أصول الحديث وكثرة القراءة في كتب السنة، أخذ العلم مشافهة عن أهله، فهذا أهم من الأمرين المذكورين جميعا، وهو الأصل الذي به يمكن إن شاء الله أن تستفيد من القراءة في كتب الأصول، أصول الحديث، أو في كتب السنة، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم قال المصنف رحمه الله الناظم: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. فهنا الانقطاع بمعناه الأعم الذي يشمل جميع أنواع الانقطاع، فكل ما فقد شرط الاتصال فإنه يعتبر ماذا؟ منقطعا. وبعد ذلك ينظر في هذا المنقطع هل هو انقطع في أول السند أو في وسطه أو في آخره، فإن كان الانقطاع في أول الإسناد سموه معلقا، وإن كان الانقطاع في آخر الإسناد سموه مرسلا، وإن كان في ثنايا أو في أثناء السند فإنه ينظر في عدد الساقطين في هذا الانقطاع، فإن كان واحدا فهو المنقطع المعتاد، وإن كان العدد أكثر من ذلك فإنهم يسمونه معضلا إذا كان السقوط متواليا، وإن كان السقوط ليس متواليا فيقولون منقطع في موضعين أو أكثر، وإن كان السقوط محتملا لأن الراوي مدلس فإنهم يقولون هذا الحديث ضعيف لاحتمال انقطاعه، ما يجزمون بأنه منقطع لاحتمال انقطاعه، لأننا لا ندري فلان هذا سمع من هذا مباشرة أو لم يسمع. ومثله أيضا ما يسمونه بتدليس التسوية الذي يعني يسقط فيه من فوق شيخه، فهذا أيضا يحتمل أنه أسقط، وهكذا. فالانقطاع أنواع كثيرة، ولكنه عبر عن معناه الأعم بهذا البيت: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، أي كل حديث فقد شرط الاتصال فإنه يعتبر حديثا إيش؟ منقطعا. فعلى هذا الإطلاق يجوز أن تطلق على الحديث المعضل أنه منقطع، ولكنه نوع خاص من أنواع الانقطاع كما سيأتي في البيت الذي يليه، حيث قال: والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان. فهنا ما الفرق بين المعضل وما سبق من تعريف المنقطع؟ إما أن نقول إن المنقطع أعم، وإن المعضل أخص، فهو داخل في المنقطع، يعني هو نوع من أنواعه، وإما أن يقال هما متباينان، فالمعضل خاص بسقوط راويين أو أكثر على التوالي، والمنقطع لا يشترط في ذلك، بل المنقطع ما كان قد سقط فيه راو بين راويين في موضع أو أكثر. نعم، فإما أن يكون متباينين كما وصفت، وإما أن يكون بينهما عموم وخصوص. ثم قال: وما أتى مدلسا نوعان. والمعضل الساقط منه اثنان أي فأكثر، فقد يكون معضلا بسقوط اثنين، وقد يكون معضلا بسقوط ثلاثة، وأيضا لم يشر الناظم إلى شرط التوالي في السقوط، فهنا أيضا حصل نقص أو عوز في النظم بأن يقال إن المعضل هو الذي سقط منه اثنان أو أكثر على التوالي في أثناء السند، ليس في أوله وليس في آخره، لأن السقوط في الأول يسمى تعليقا، والسقوط في الآخر يسمى إيش؟ يسمى إرسالا. نعم، طيب، ولذلك قال أخونا علي ها هنا في تعليقاته: وما أحسن، لأنه عرف المعضل تعريفا دقيقا، أخونا علي حفظه الله قال: هو ما سقط من إسناده راويان أو أكثر على التوالي في موضع واحد من السند وفي أثنائه. بهذا أخرج المعلق وأخرج المرسل وأخرج المدلس وأخرج المنقطع، وقصر على سقوط متواليين أو أكثر في موضع واحد في أثناء الإسناد، أي في وسطه ليس في أوله. وكلمة وسطه ليس معناها أنه في الوسط بالضبط، يعني واحد يقول لا، لابد أن يكون قبله ثلاثة وبعده ثلاثة، نقصد بوسطه ما بعد أوله وما قبل آخره، هذا ما نقصد بكلمة وسطه. ثم عاد وقال: وما أحسن قول الشيخ عبد الله إبراهيم العلوي في تعريفه للمعضل، يقصد في كتابه، يقول هذا منقول من رفع الأستار بتحقيق حسن محمد المشاق، طيب، أو هو لهذا الراوي، لهذا المؤلف حسن محمد المشاق، يقول: وما أحسن قول الشيخ عبد الله إبراهيم العلوي في تعريفه للمعضل: ومعضل من راويين خالي فصاعدا لكن مع التوالي. وهنا: وإن جاء بشرط أن يكون السقوط متواليا، لكنه أيضا لم يشر إلى أن ذلك يكون في أثناء السنة، ففيه أيضا نقص وعوز. وعلى كل، يهمك أن تعرف التعريف الصحيح، فهذا التعريف الصحيح ما قاله أخونا علي والذي ذكرت آنفا أيضا، من أن المعضل هو ما سقط من إسناده راويا أو أكثر على التوالي في موضع واحد من السند وفي أثنائه، لأنه لو كان في أوله لكان معلقا، ولو كان في آخره لكان مرسلا، ولو كان الساقط واحدا لكان منقطعا. فبهذا أخرجت الأنواع الثلاثة، وبقي المعضل كما سبق ذكره. وهذا موقفنا، يكون موقفنا إن شاء الله عند الحديث المدلس بإذن الله تعالى. إلى الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وليقم المؤذن لصلاة العشاء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد: هذه سلسلة دروس شرح البيقونية في المصطلحات الحديثية لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس الحادي عشر، وكان ذلك في مساء الاثنين الثامن من ذي القعدة سنة 2400 من الهجرة الموافق 14 من فبراير سنة 2000 من الميلاد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فموقفنا من البيقونية عند قول المصنف رحمه الله تعالى: والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان. وقد فرغنا من الكلام عن المعضل، وموقفنا عند بداية الكلام على الحديث المدلس. وقد بين الناظم رحمه الله، أو أشار في شطر أو في شطر البيت الأخير الذي درسناه، أن المدلس نوعان، ثم شرع بعد ذلك في بيان نوعي التدليس، فقال رحمه الله تعالى: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف إسناده بما به، هكذا عندي. وإلا
يا إخوان لا تستعجلوا، بارك الله فيك،
صبر.
والثاني لا يسقطه لكن يصف إسناده بما به لا ينعرف، هكذا وقع في نسختي، وإلا فالمحفوظ هو أوصافه، لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، هذا ما أحفظه وهو المحفوظ في هذه المنظومة، لكن وقع هكذا في النسخة التي خدمها أخونا علي الحلبي حفظه الله تعالى. وقد يكون ذلك اختلاف نسخ، قد يكون كذلك، وعلى كل فإنه لا يغير من المعنى شيئا. الحديث المدلس هو الذي يحصل في إسناده شيء يسمى بالتدليس، وليس هو بالكذب، لأنه لو كان كذبا لما كان فيه تفصيل ولما كان فيه بيان لأحوال متى يقبل ومتى لا يقبل، لأن الكذب هذا من أشد أنواع الجرح، فالمجروح بالكذب لا يقبل منه. نعم، على كل حال هو أحال على فكما قلت إن الكذب من أشد أنواع الجرح، فالكذاب أو المعروف بالكذب أو الذي ثبت أنه يكذب هذا لا يحتج بحديثه البتة، ويطرح حديثه ولا كرامة، ولا يقال إنه يصلح في شواهد ولا متابعات ولا شيء من ذلك. ولهذا فإن التدليس وإن كان فيه شبه بالكذب، حتى قال بعض أهل العلم: التدليس أخو الكذب، لكن لم يقل التدليس كذب، ففرق بين العبارتين واضح. والمقصود أن التدليس هو نوع من الإخفاء، نوع من الإخفاء، فيه معنى الإخفاء أو الكتمان، فيه معنى الإخفاء أو الكتمان. وقد حصر الناظم رحمه الله التدليس في نوعين باعتبار يعني نستطيع أن نقول باعتبار التقسيم الأساسي أو الأصلي، وإلا فيندرج تحت التدليس أنواع كثيرة، وجامعها هو ما في ذلك من الإخفاء أو الكتمان. والمراد على كل حال أن الحديث المدلس هو الذي حصل في أثناء إسناده تدليس، وليس هو الذي وقع في إسناده مدلس، ولا بد من الفهم من فهم الفرق بين الأمرين. فبعض الطلبة بمجرد أن يجد مدلسا في الإسناد يقول هذا حديث مدلس، هذا خطأ، لأن المدلس لا يدلس دائما، ليس كل حديث يرويه المدلس يدلس فيه. فإذا أنت قلت هذا حديث مدلس، إذن أنت جزمت بأنه دلس في هذا الحديث، وليس الأمر كذلك. فالمدلس لا يدلس دائما، إنما يدلس أحيانا، وقد يكون كثيرا وقد يكون قليلا، لكن جزمك في الحكم على حديث ما بأنه مدلس يعني أنك اطلعت على قرينة تدل على أن هذا الرجل المدلس قد دلس في هذا الحديث بعينه، فجزمت بأن الحديث مدلس. هذا معنى حديث مدلس، يعني جزمت بأنه قد استعمل التدليس ها هنا في هذا الموضع، وهذا أمر لا يمكن الجزم به إلا بقرينة وبدليل، لا يكفي مجرد وجود المدلس في الإسناد. فعندما تجد مدلسا في الإسناد تقول وفيه فلان وهو مدلس، لكن جزمك بأنه دلس أو لم يدلس هذا أمر لا يمكن أن تجزم به بهذه السهولة، والأصل أنه لم يدلس، ليس الأصل في المدلس أنه يدلس، بل الأصل أنه لم يدلس، لكن نحن نحتاط منه بأمور. فنقول مثلا فيه فلان وهو مدلس وقد عنعنه، هنا يكون تعبيرك دقيقا، فيه فلان وهو مدلس وقد عنعنه، وليس صوابا أن تقول فيه فلان وهو مدلس وقد دلته، هذا خطأ. واحد يقول لماذا لم يعنعنه؟ إذن قد دلس، خطأ. العنعنة فقط تجعل الأمر محتملا، العنعنة تجعل الأمر محتملا، فإننا لا ندري هل هنا في موضع العنعنة أسقط رجلا أو لم يسقط أحدا. هذا إذا كان يدلس التدليس المشهور الذي هو تدليس الإسناد، أما إن كان يدلس تدليس الشيوخ فهذا أيضا لا يمكن الجزم به بسهولة. فالتدليس في الغالب لا يطلع عليه، في الغالب لا يطلع عليه، وإنما يحكم بضعف الحديث لاحتمال وقوع ذلك من هذا المدلس. فلا تستطيع الجزم بأنه مدلس إلا إذا كنت قد اطلعت على ما يفيد بأنه دلس فعلا. أما غالب تضعيف المحدثين للأحاديث التي وقع فيها بعض المدلسين، غالب تضعيف المحدثين هو من باب الاحتمال فقط، يعني يضعفون الحديث لاحتمال أن يكون هذا المدلس دلس، ليس جزما بأنه فعل ذلك، فيقولون فيه فلان وهو مدلس وقد عنعنه، ولم يصرح بالسماع في أي طريق من طرقه، يضعفونه لهذا السبب أنه يحتمل أن يكون قد أسقط أحدا، وهذا مجرد احتمال لا يستطيعون الجزم به، لكن يضعفون الحديث لأننا نحتاط من المدلس، فنتقي تدليسه بأمور، وبحسب نوع التدليس تكون الاحتياطات مختلفة. فمن كان يدلس تدليس الإسناد العادي المعروف يتقى تدليسه بأن يشترط تصريحه بالسماع من شيخه الذي فوقه في الإسناد، وهذا يكفينا، فإن قال حدثني أو حدثنا كفى، إلا إذا كان معروفا بنوع آخر من أنواع التدليس، كأن يستعمل لفظة مثلا حدثنا بمعنى حدث أهل بلدي، فهذا يتقى منه حتى حدثنا. إذن المسألة كيف نحتاط من المدلس هي بحسب التدليس الذي عرف به هذا المدلس. فقد يتقى من مدلس ما لا يتقى من غيره. قد يتقى من بعض المدلسين كما قالوا إن الحسن البصري رحمه الله كان يدلس في تدليسه بأن يقول حدثنا لا يقول حدثني، يفر من حدثني لأنها فيها جزم بأنه سمع من هذا المحدث بنفسه، ويقول بدلا من ذلك حدثنا، يقصد أهل البصرة أن هذا المحدث حدث أهل البلد لكنه لم يكن حاضرا لم يسمع، فيخفي شيوخه بهذه الطريقة العجيبة وليس كذابا لأنه يقصد أن التحديث وقع لأهل بلده وهو داخل في جملة أهل البلد لكنه لم يسمع، فيقول حدثنا يعني أهل البصرة، فيتقى من الحسن البصري حدثنا ولا يتقى منه حدثني أو سمعت، لأن حدثني أو سمعت لا تحتمل أنه دلس بخلاف حدثنا فتحتمل أنه سمع وتحتمل أنه يقصد أهل بلده. المراد من كل هذه التفصيلات أننا لا نجزم بأن الحديث مدلس إلا إذا اطلعنا على شيء نجزم به بأن المدلس قد استعمل تدليسه في هذا الحديث الذي حكمنا عليه بأنه مدلس. أما غالب التضعيفات للأحاديث التي فيها مدلسون فتكون نتيجة لأنه معنعن وليس لأنه مدلس، وقد عرفنا الآن الفرق بين الأمرين، فنقول فهذا الإسناد فيه فلان ومدلس وقد عنعنه ولم يصرح بالسماع، وهو ممن يضر تدليسه، أي تدليسه من النوع الذي يضر، فنحن نخشى أن يكون قد دلسه فنضعف الحديث بمجرد العنعنة. إذا ضعفناه لأنه معنعن وليس لأنه مدلس، والفرق بين الأمرين واضح. وطبعا على عادة المختصرين أو على ما هو مألوف في المختصرات يحصل في الغالب خلل نتيجة للاختصار، ويكون المختصر عارفا بالتفاصيل ولكن هو لاختصاره في اللفظ يحصل شيء من الخلل في فهم مراده فقط، وإلا فالمراد قد يكون واضحا عند أهل العلم لكن هم لا يحكمون أو لا يحكمون في هذه المسألة على الناظم باعتبار قصده، إنما يحكمون عليه باعتبار لفظه، أي يقولون هذا اللفظ ليس لفظا دقيقا. لذلك ها هنا يعني نحن إذا قرأنا كلام المصنف رحمه الله يقول وما أتى مدلسا نوعان، فالأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. فهنا جزم بأنه أسقط وجزم بأنه وصف بغير الوصف المعروف به فهذا هو مدلس فعلا، فهنا الناظم كان دقيقا، الأول الإسقاط للشيخ هذا تدليس فعلا، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعنوان، يحذف شيخه ويروي مباشرة عن شيخ شيخه لكن ليس مصرحا بسماعه منه، لأنه لو صرح بسماعه منه يكون كذابا لا يكون مدلسا، فهو يأتي بلفظة تحتمل في اللغة تحتمل السماع وعدمه وهي لفظة عن أو لفظة قاش، يقول عن فلان وهو لم يسمع من هذا الرجل، أو يقول قال فلان، قال صحيح هو قال لكن قال لمن، لك أو لغيرك، فلا يجزم. أما إذا قال قال لي لا، هذا يكون قد صرح بالسماع، فهنا المدلس يستعمل ألفاظا تدخل في الشرع تحت ما يسمى بباب المعاريض، والمعاريض جائزة وفيها مندوحة عن الكذب. فالإنسان الذي يريد أن يفر من الكذب ويريد أن يخرج من ورطة يلجأ إلى باب المعاريض، يستخدم الألفاظ التي فيها احتمالات، كما لجأ إبراهيم عليه السلام إلى هذا الباب لما أراد ذلك الطاغية أن يعتدي على أهله على سارة، فنصحها إبراهيم عليه السلام بأنه إذا خلا بها وأراد أن يفتك بها وأن يعتدي عليها أن تقول عن إبراهيم إنها أخته، فهذا ليس كذبا صريحا، ليس هذا كذبا، إنما هذا من باب المعاريض. قال لها لأنك أختي في الله، فما أعرف أحدا على وجه الأرض على ما أنا عليه أي على هذه الملة إلا أنا وأنت، فأنت أختي، لكنها زوجه فهي أخته في الدين، فطلب منها أن تستعمل هذا حتى لا يفتك بها هذا الرجل، أي لأنه كان إذا عرف أن هذه المرأة الزوجة فإنه يتعمد أن يزني بها نكاية في زوجها، فإذا عرف أنها أخته يعني قد يهون الأمر، فلا يتعمد ذلك، لأنه معروف أن الإنسان يعني لا يعني يكون إذا كان أخا لا يكون كما إذا كان زوجا، فهو يعرف أن الأخ لا يعاشر أخته، فبالتالي يقول يعني ليس في هذا نكاية لهذا الرجل إلا من باب أنها من محارمه، لكن كان ذلك الطاغية إذا عرف أنها زوجة لذلك الرجل فإنه يرتكب الفاحشة فيها نكاية في زوجها. والمراد على كل حال أن هذا الباب الذي هو باب المعاريض فيه مندوحة عن الكذب، أي إذا اضطر الإنسان في مثل هذه الورطات التي تعرض لكثير من الناس فلا يكذب، لا يجوز أن يكذب، ولا يلجأ إلى الكذب إذا كانت المسألة فيها مفسدتان عظيمتان والكذب أخف المفسدتين، فقد يكذب خروجا من المفسدة الأكبر، لكن الأصل أنك لا تلجأ إلى ذلك، لأن باب الضرورة باب مضيق، لأن باب الضرورة باب مضيق ليس بابا موسعا، فأنت في حالة الضرورة تلجأ إلى الشيء الذي ليس فيه المفسدة الكبيرة، ولا شك أن المعاريض تجوز إذا كان القصد حسنا، أما إذا كان القصد سيئا فالمعاريض تكون في هذا الحال أو في هذه الحال من باب الوسيلة التي لها حكم الغاية، فكما يقول الأصوليون إن الوسائل لها أحكام المقاصد، فالمعاريض وسيلة لا تحرم لذاتها ولا تباح لذاتها، المعاريض نفسها وسيلة، مثلها كمثل القلم قد تكتب به خيرا وقد تكتب به شرا، مثلها كمثل المسجل قد تسمع عليه خيرا وقد تسمع عليه شرا، فالوسيلة بنفسها وسيلة مباحة، لكن يكون حكمها حكم ما تريد أنت أن تصل إليه بهذه الوسيلة، فمن استعمل المعاريض لقصد طيب ولغرض نبيل جاز شرعا، وأحيانا قد يصل حكمها إلى الوجوب، قد يصل إلى ذلك إذا كان القصد الذي تريد أن تصل إليه واجبا، وعلى عكس ذلك المعاريض قد تكون مكروهة أو محرمة إذا كان القصد الذي تريد أن تصل إليه مكروها أو محرما، فالمعاريض هي بحسب قصد صاحبها، والمعاريض تجوز في الكلام العادي بهذا القيد بحسب قصد صاحبها، يعني أنت مثلا محرج من رجل يطلب منك مالا، مثالا يعني أضرب مثالا، يطلب منك قرضا وأنت لا تريد أن تقرضه، لما بلغك أنه لا يسدد ما عليه ويماطل ويسوف، فوضعت يدك على جيبك وقلت ما معي ما أقرضك به، تقصد في جيبك وأنت عندك في البيت ما تقرضك منه، ففهم الرجل أنك ما عندك ما تقرضه وانصرف، فهذا قصد طيب، لا يعني لا تقع به في إثم ولا تقع به في كذب، لأنك قصدت معنى صحيحا من حيث اللفظ الذي استعملته، وإن فهم السامع أنك تقصد خلاف ذلك. هذا هو باب المعاريض، هذا هو باب المعاريض. وهنا لا بد من قيد أن المعاريض لا تجوز في الأيمان، أن المعاريض لا تجوز في اليمين، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه قال: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. فاليمين دائما العبرة فيها بما يفهم السامع لا بما يقصد الحالف، فلا يجوز استعمال المعاريض في باب اليمين، لا يجوز استعماله. فإن قلت لهذا الرجل الذي جاءك يقترض منك: أقرضني 100 جنيه، فقلت: والله ما معي، هنا أنت تقصد الآن وهو يقصد مطلقا، فالعبرة بمراده لا بمرادك. يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، فإن طلب الإنسان من أخيه أن يحلف فحلف، لا يجوز أن يحلف إلا على ما يصدقه عليه صاحبه، فلا يجوز هنا أن يستخدم باب المعاريض في الأيمان. واضح؟ لا يجوز في باب الأيمان، ممنوع استخدام المعاريض. أما في الكلام المعتاد الذي لا أيمان فيه فهذا يجوز فيه استخدام المعاريض. ونعود إلى القاعدة السابقة أنها وسيلة لها حكم الغاية، فبحسب قصد من استعمل هذا الباب، إن كان قصده حسنا فالمعاريض في حقه حسنة، وإن كان قصده سيئا أي يحق بذلك باطلا أو يبطل بذلك حقا، فهذا يكون استخدامه لهذا الباب سيئا ومحرما عليه، لأنه وصل به إلى محرم، إلى إحقاق باطل أو إبطال حق، فلا يجوز أن يستعمل باب المعاريض لإبطال حق أو إحقاق باطل، هذا حرام لا ينبغي بحال من الأحوال. والمراد على كل حال أن التدليس هو من باب المعاريض، وبالتالي فالمدلسون ليسوا سواء، فمن المدلسين من نيته طيبة، ومن المدلسين من نيته سيئة. فأشد أنواع التدليس أن تعلم أن شيخك كذاب ثم أنت تخفيه، فهذا من أعظم أنواعه، لأن القصد فيه سيء، فأنت تعرف أنه كذاب فتخفيه لكي يقبل المسلمون حديثك، وأنت تعلم أن هذا الرجل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت بهذا تعين هذا الكذاب على إدخال شيء في الدين ليس من الدين. ومن أخف أنواع التدليس أن يكون شيخك ثقة عندك ضعيفا عند غيرك، فنظرا لأنك تعلم الخلاف فيه تخشى إن صرحت باسمه أن يرد الحديث من أجله، فتقوم بإخفائه، تقول: هو ثقة عندي، أنا متأكد أن هذا الرجل قد صدق فيما قال لي وأنه ضبط حديثه، لكني لو صرحت باسمه لن يقبلوا حديثه وسيضعفون الحديث من أجله، فأنا يعني أخفيه وأنا متأكد من صحة هذا عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فهذا من أخف أنواع التدليس. ومع ذلك فإن من عرف بالتدليس وكان تدليسه يضر، وكان تدليسه من النوع الذي يضر، أي من النوع الذي يتقيه أهل العلم بالحديث، فإنه يضعف حديثه لمجرد الاحتمال، يضعف حديثه، فإنه وإن كان المخفى ثقة عنده فكما قلنا قد يكون ضعيفا عند غيره. هو أنه ضبط وصدق ويكون الواقع بخلاف ذلك أنه لم يضبط. فهنا لا يكتفي الإنسان بمجرد ثقة المدلس في من أخفاه، لا يكتفي بهذا، لا بد أن يصرح به من هو حتى يعرف حاله حتى وإن كان مختلفا فيه. فالذي أريد أن أبينه في هذا المقام أن التدليس بما أنه من أبواب المعاريض فالعبرة في الحكم على المدلس بقصده أولا، وبذلك تفاوت المدلسون فمقاصدهم ليست سواء. وأسوأه ما ذكرت أن يدلس عن كذاب يعلم كذبه ثم هو يتعمد إسقاطه، فهذا معناه أنه يعين في جريمة الكذب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومن فعل هذا وعرف أنه يفعله فقد يصل الأمر إلى إسقاط عدالته كما تسقط عدالة الكذاب الأول تماما. والمراد أن أسباب التدليس متنوعة وكثيرة وليست سواء، فلا يسوى بين المدلسين، ولذلك قسم العلماء المدلسين إلى طبقات، بل يمكنني أن أقول كلما درست هذا الباب بشيء من الدقة كلما كثرت الأنواع عندك، بل لعلك في النهاية تصل إلى نتيجة أنك تتعامل مع كل مدلس على حدة، يعني أنك تدرس تدليسه منفردا لتعرف كيف يتقى وكيف يقبل حديثه في بعض المواضع. فالتنوع في هذا الباب قد يصل كما يقال إلى ما لا نهاية، يعني لأن المسألة وإن وضعت لها عناوين مجملة لكن لا يمكن جمع كل أنواع التدليس تحت عنوانين أو ثلاثة أو أربعة، فمهما عددنا سنجد في النهاية واحدا من المدلسين له طريقة خاصة به في التدليس، مثل ما يعني حدثتكم عن حسن، وبعضهم يستعمل طريقة أخرى والثالث يستعمل طريقة رابعة، لكن هم في مثل هذه التقاسيم يكتفون كما يقال بالغالب، يعني عندما يقولون التدليس نوعان أو ثلاثة أنواع يكتفون بالغالب المشهور، يعني يذكرون الشيء المشهور المعروف الذي يحصل كثيرا، فيقولون تدليس الإسناد لأن هذا تقريبا هو أكثر أنواع التدليس وقوعا، ثم يذكرون تدليس الشيوخ ودونه لا يقع كثيرا كما يقع التدليس الإسناد، ثم يذكرون تدليس التسوية أحيانا يفردونه بذكر يعني مخصوص، وأحيانا يدخلونه تحت تدليس الإسناد لأنه أيضا إسقاط لراوي في الإسناد. فالفرق بين تدليس الإسناد وتدليس التسوية أن المدلس تدليس الإسناد يسقط شيخه المباشر فقط، أما المدلس لتدليس التسوية فإنه قد يسقط شيخه المباشر وقد يسقط شيخه الذي فوق شيخ شيخ شيخه، يسقط شيخ شيخه أو شيخ شيخ شيخه، يسقط يعني ضعيفا في أي موضع من السند فوقه لكي يسوي الحديث ويجعله كله ثقات. فالشاهد في هذا المقام هو أن التدليس أنواع، ولكن عندما يذكرون نوعين ثلاثة نوعين ثلاثة أربعة نوعين ثلاثة هذا يذكرون المشهور الكثير الغالب، لكن لا ينفي وقوع غير ذلك من الأنواع. وقد يقول بعضهم إن هذه التفريعات يمكن أن تدخل تحت هذه الأنواع المجملة، يعني فيقولون هذه التفريعات وهذه الأنواع الدقيقة يمكن إدخالها تحت هذه العناوين. فهنا اكتفى المصنف بذكر نوعين من أنواع التدليس وهو تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، اكتفى بهذين النوعين لغلبتهما وشهرتهما وانتشارهما بين المدلسين. فقال الأول الإسقاط للشيخ والشيخ المباشر، فهذا النوع الشائع من أنواع التدليس تدليس الإسناد أن يسقط شيخه المباشر، لأن كلمة شيخ كلمة شيخه أو الإسقاط للشيخ أي لشيخ هذا المدلس إنما تصدق على أستاذه أو شيخه أو محدثه المباشر، ولا تصدق على من فوق ذلك، هذا شيخ شيخه أو شيخ شيخه هكذا، لكن شيخه هو الذي فوقه في الإسناد مباشرة، فيحذفه ثم يأتي بلفظ موهم لا يقول حدثني أو سمعت، لأنه يكون كذابا، لا، يأتي بلفظ يحتمل السماع وعدمه عن فلان قال فلان، فمثل هذا يعتبر تدليسا في الإسناد، إن فعله يكون قد دلس، إن أسقط فعلا شيخه وروى عن شيخ شيخه بلفظ محتمل للسماع وعدمه فإنه يكون قد دلس فعلا ولم يحتمل الأمر تدليسا فقط بل دلس حقيقة، فإن ثبت أنه أسقط يقال دلسه فهو مدلس. والنوع الثاني لا يسقط أحدا، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، يذكر صفة غير معروفة عند الناس، مثلا هذا الراوي يكنى أبا محمد وعنده ولد آخر اسمه أحمد فيقول حدثني أبو أحمد، وهذا الرجل ليس معروفا بأن كنيته أبو أحمد، المشهور عند الناس أن هذا أبو محمد فيقول حدثني أبو أحمد، وتبقى أنت في حيصبيس كما يقال ما تدري من أبو أحمد، من أبو أحمد، وتبحث في شيوخه من أبو أحمد ما تجد أحدا، هو يريد أن يخفيه عنك ما يريد أن تعرفه، فهذا تدليس الشيوخ، هذا اسمه تدليس الشيوخ. أو يكون هذا الرجل مثلا من البصرة لكن أصله مصري وما أحد يعرف أنه مصري الأصل، فيقول حدثني أبو أحمد المصري، تبقى أنت تبحث في شيوخ هذا الراوي من أبو أحمد المصري ما تجد، إنما هو معروف بأنه أبو محمد البصري، وأن تبحث عن أبي أحمد المصري ما في أبي أحمد المصري، فهنا التدليس في هذا المقام ليس فيه إسقاط، هو ذكر شيخه لكن ذكره بطريقة لا يعرفها بها لا يعرفه بها أحد، لا تستطيع، وكلما حاول أن يعمي عليك كلما احتاج المحدثون إلى كشف ذلك بطرق أدق، فالمسألة كأنها كما يقال مثل لعبة القط والفار، يعني هذا يحاول أن يعمي وهم يحاولون أن يعرفوا ماذا فعل، فالقضية كأنها يعني رد فعل لطريقة هذا المدلس، ماذا فعل؟ طيب نحاول أن نتقي ذلك بأن نكشف حقيقة هذا الشيخ، من هو أبو أحمد المصري؟ هو نفسه أبو محمد البصري، فيأتون في أبواب من كتب رجال ويقولون المبهمات أو الكذا وكذا، يعني يذكرون أو من عرف بكنية غير كنيته أو من وصف بوصف غير وصف أو ما إلى ذلك، فيأتون في أبواب من كتب الرجال ويكشفون أحوال هؤلاء الذين لا يوصل إليهم بسهولة، فكان بعض هؤلاء المدلسين لعله يروي عن شيخه ذاكرا له يعني بثلاث صفات مختلفة، كل مرة يذكره بصفة غير الأولى، كل مرة يذكره بصفة غير الصفة الأولى، فأنت تتصور أن هؤلاء ثلاثة شيوخ وهم في الحقيقة واحد، إنما حاول أن يعميه علينا. نواصل إن شاء الله تعالى بعد سماع الأذان. لا شك أن تدليس التسوية هو من أوعر أنواع التدليس، أي في اكتشافه. والسبب واضح، وهو أنك وأنت تبحث الإسناد الذي فيه مدلس إنما تحذر منه بأن تنظر هل صرح هو بالسماع أم لم يصرح، وأن تبحث عن شيخه من هو بالضبط لتتقي نوعي التدليس المشهورين، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. فعندك أمران تتقي بهما تدليس المدلس الذي وقع أثناء السند، أنك تنظر ماذا قال المدلس من صيغة، هل قال حدثني وسمعت فتقول الحمد لله أمنا من تدليسه، أو قال عن فتقول نحتمل أن يكون مكان العنعنة أن يكون مكانها راو ساقط، فنحذر من هذا الأمر ونقول هذا الحديث نضعفه توقفا في الحكم عليه بأنه دلس، لا نجزم بأنه دلس بل نقول يحتمل، فهذا الحديث يضعف من باب الاحتياط، أي لنأمن من تدليس هذا المدلس ليس جزما بأنه فعل. فهذا شيء، أنك تنظر في الصيغة التي استعملها المدلس. ثم لتتقي النوع الثاني من أنواع التدليس وهو تدليس الشيوخ، تنظر في شيخه، من هو شيخه؟ إن كان معروفا فالحمد لله تم الأمر، فأصبحنا في مأمن من تدليس هذا المدلس بنوعي التدليس، تدليس الإسناد والشيوخ. أما التسوية فأمرها وعر في الحقيقة. لماذا؟ لأنك تأتي عند المدلس تجده صرح بالسماع، تقول هذا قال حدثني أو قال سمعت، وشيخه معروف، فأمنا من تدليسه أن يكون دلس تدليس إسناد أو شيوخ. ثم تنتقل إلى الطبقات التي فوقه في الإسناد باحثا لها، وتأتي إلى راو في أثناء هذا السند ليس مدلسا وتجده قد عنعن، فتقول وفلان وإن عنعن فإنه ليس مدلسا، وتعبر هذا الموضع غير متفطن، لأن المدلس الأول خدعك في هذا الموضع، الثاني الذي هو بعيد عنه يعني وضع لك العنعنة في مكان أنت لا تتوقعه ولا تتخيله، لأنه يدلس النوع الخطير الوعر الصعب من أنواع التدليس وهو تدليس التسوية، فأنت لا تحذر من هذا الذي عنعن لأنه ليس مدلسا، فتقول فلان وإن عنعن فإنه ليس مدلسا. وهنا لا بد من تفصيل مهم يتضح به الفرق بين التدليس والإرسال، لأن البعض يخلط في هذا الباب ويقول أنا ما عرفت ما الفرق بين التدليس والإرسال، فكل من المدلس والمرسل أسقط أحدا، كل منهما أسقط، فكيف نفرق بين التدليس والإرسال؟ ومتى نحكم على الحديث بأنه مرسل خفي؟ ومتى نحكم عليه بأنه مدلس أو فيه احتمال التدليس؟ هنا بارك الله فيكم فاتني شيء به يتضح الجواب على هذا السؤال، ألا وهو أن المدلس لا يستعمل تدليسه في الرواية عمن لم يلقه ولم يسمع منه، لأنه إذا عنعن عن شخص مات قبل ولادته لا يسمى هذا في اللغة تدليسا، لأن هذا الراوي الذي هو عنعن عنه معروف أنه توفي مثلا سنة 150، بينما هذا المدلس مولود سنة 155، إذن لا يقال عن روايته عن هذا الرجل الذي مات قبل ولادته أنه دلس، لأن هذا واضح أنه لم يلقه ما لقيه أصلا، فمثل هذا لا يسمى تدليسا، هذا يسمى ماذا؟ يسمى انقطاعا أو إرسالا، يسمى انقطاعا أو إرسالا. فهذا نوع من الإرسال لأنه في الحقيقة ما أدركه. لذلك نحن لما نحكم على رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نقول إنها مدلسة، إنما نقول إنها ماذا؟ مرسلة، لأنه معروف أن هذا الرجل أصلا لم يلقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليس هناك احتمال بأنه سمع منه أو لم يسمع منه. لذلك لا نسمي هذا تدليسا، إنما نسميه إيش؟ إرسالا. إذن الإرسال معناه أني أتخطى الزمن، الإرسال معناه أني أتخطى إيش؟ أتخطى الزمن. فأروي معنى الإرسال أني أتخطى الزمن، فأروي عمن لم ألقه أصلا أو لم يكن زماني زمانه، قد نكون في زمان واحد ولكني ما لقيته، وقد يكون في زمان قبل زماني بالمرة، فمثل هذا يسمى ماذا؟ يسمى إرسالا. أما التدليس فإن المدلس يروي عمن لقيه ولم يسمع منه موهما أنه سمع منه، أو يروي المدلس عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه. تنبه، إذن هنا التدليس فيه أمران، وفي كلا الأمرين هو قد لقي الرجل الذي دلس عنه، إما لقيه ولكن لم يسمع منه شيئا ألبتة فيروي عنه بالعنعنة موهما أنه سمع منه، وفي الحقيقة ما سمع منه ولا رواية واحدة، فهذا نوع. والنوع الثاني أن يروي عمن لقيه وسمع منه روايات، لكن يأتي في رواية لم يسمعها منه فيرويها عنه بالعنعنة موهما أنه سمعها منه. إذن هذا هو التدليس، لأنه فيه نوع من الإخفاء، والإخفاء لا يكون إلا لشيء محتمل، الإخفاء لا يكون إلا لشيء إيش؟ محتمل. أما إذا روي عن رجل لم يلقه أصلا أو ليس في زمانه فهذا لا يسمى تدليسا، لأن هذا لا احتمال فيه، هذا يسمى ماذا؟ إرسالا. إذن أحيانا يقولون عن الحديث وهذا مرسل خفي، لأن اللفظ يقول يكون الرجل هذا غير مدلس، طبعا الذي يرسل إرسالا خفيا ليس مدلسا أصلا، لأنه ما يأتي بشيء مهم، ما في إيهام. التابعي لما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، هل هو يريد أن يوهم الناس أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الاحتمال غير موجود، لذلك ما نسميه مدلسا، وهو لا يصلح أن يكون تدليسا، لأن التدليس لا يكون هكذا، التدليس يكون لإخفاء شيء محتمل، ولقاء التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم ليس محتملا، فلا تدليس أصلا، إنما كان يلجأ العلماء إلى الإرسال لأسباب لها أسباب أخرى ليس هذا محلها الآن أن نذكرها، لكن هو معروف لدى السامع أنه يرسل الآن، بل نحن الآن عندما نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا نرسل، هذا إرسال، ما أحد منكم يتصور أني أروي عنه مباشرة، ما يمكن، واحد يقول لعلك سمعت منه في المنام، لا، هذا ما يصلح في دين الله عز وجل، المنامات لا ينبني عليها دين ولا ينبني عليها أحكام شرعية، غاية ما يستفاد من المنام أنه بشرى فقط، لا يعني يترتب عليه دين ولا حكم شرعي أبدا، لا أنك سمعت حديثا ولا حكما، لا، هذا لا يؤخذ، المنام لا يستفاد منه أحكام شرعية مهما كان صادقا، مهما كان صادقا، إنما غايته أن يكون بشرى للمؤمن، إما رآها لنفسه وإما ترى له، فهي بشرى له إما مباشرة وإما عن طريق غير مباشر، أن يرى غيره له مناما طيبا ويكون رؤيا صادقة، فهي بشرى يراها المؤمن أو ترى له. فيعني المنامات شيء يطمئن الله به قلوب المؤمنين فقط، ليس دينا وليس وحيا وليس هو أمرا يترتب عليه أحكام شرعية بحال من الأحوال. وهذا من أعظم الأخطاء التي وقع فيها الصوفية ومن شابههم، أنهم يأخذون دينهم عن طريق المنامات، بل وعن طريق ما يسمونه بالمشاهدات. يعني ممكن عندهم أن ترى في اليقظة، يمكن أن ترى أيضا في اليقظة، فأحيانا يأتيهم ما يستفيدون منه دينا في المنام، وأحيانا يكون يقظة. فعندهم القلوب هي واسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. فيقولون عن أهل الحديث إنهم يأخذون دينهم عن الأموات وبالوسائط بينهم وبين الله، يتهمون أهل الحديث والسنة بما وقعوا فيهم في الحقيقة من دعاء غير الله وغير ذلك من الأمور الشركية، فيتهمون أهل الحديث والسنة، يقولون أنتم يا أهل الحديث والسنة تتهموننا بالشرك لأننا ندعو غير الله وكذا، أنتم أصلا تأخذون دينكم بالوسائط وبينكم وبين الله وسائط، فتأخذون دينكم عن الأموات، فتقولون البخاري ومسلم كل هؤلاء أموات وشيوخهم أموات والصحابة كل هؤلاء أموات، فبينكم وبين الله أموات، أما نحن فما عندنا وسائط، بل حدثني قلبي عن ربي. أعلى الأسانيد عندهم أسانيد عالية، قلبي عن ربي مباشرة، حدثني قلبي عن ربي أو حدثني قلبي عن الحي الذي لا يموت. ما عندنا أموات في الإسلام، القلب حي والله حي لا يموت، إذن ما في أموات في هذا السند، وهو سند عالي. فهذه طريقة هؤلاء المخرفين، هذه طريقة هؤلاء المخرفين، يأخذون دينهم من المنامات ومن الأذواق ومن المشاهدات ومن، وكل هذا باطل باطل. بل من ادعى جواز ذلك فإنه يخرج بذلك من ملة الإسلام، من ادعى جوازه وأنه يبنى عليه دين وأن الدين يؤخذ من غير الكتاب والسنة، فهذا كافر لا شك في كفره، ما يمكن أن يكون من المسلمين، لأن هذا يهدم الدين كله، يهدم دين الله من ألفه إلى يائه. فالشاهد حفظكم الله أن التدليس فيه احتمالات، وحيث أرسل المرسل الاحتمال فما يمكن أن يتصور أحد منكم إذا أنا رويت عن البخاري أني أدركته، أو رويت عن أحمد أني أدركته، ما يمكن أن يتصور هذا بحال من الأحوال، وإنما يقول إن فلانا قرأ هذا في كتابه، فهو يرسل عنه في الحقيقة إرسالا واضحا، أو يروي عنه ما يسمونه بالوجادة، ما يسمونه بإيش؟ بالوجادة، أنه وجد كتابه واطمأنت نفسه لأنه كتابه فروى عنه منه، وهذا هو طريق الرواية عندنا في هذه الأزمان، لا طريق عندنا غيره عن هؤلاء العلماء أو عن كتب السنة، لا رواية لنا لها إلا عن طريق الوجادة. والمراد على كل حال أن المدلس ما سمي مدلسا إلا لوجود احتمال التدليس، وهذا لا يكون إلا في شيء يحتمل وقوعه وعدمه. فإذا روى عن رجل لم يلقه أصلا وليس هو في زمانه أصلا، هذا لا يسمى تدليسا، بل هذا يسمى ماذا؟ إرسالا. طيب، إذا فرقنا الآن بين الإرسال والتدليس، ثم نأتي إلى التدليس الذي هو من أصعب أنواع التدليس، الذي هو تدليس التسوية. المدلس كذلك ها هنا لو جاء إلى راويين بينهما ثالث فحذفه وهو يعلم أن هذين الراويين لم يلتقيا ولم يتعاصرا، فهل هذا يسمى تدليسا؟ لا، هذا أيضا نوع من الإرسال، روى فلان عن فلان ما لقيه ما تعاصر معه، هذا إرسال. فهو يأتي إلى موضع في السند يكون فيه ثلاثة من الرواه، إما أنهم جميعا تعاصروا والتقوا، وإما أنهم جميعا تعاصروا وسمع بعضهم من بعض، يعني لابد أن يكون حصل بينهم لقاء أو سمع بعضهم من بعض، فيحذف الأوسط الذي هو الضعيف ويسوي الإسناد بين هذين الثقتين اللذين قد التقيا أيضا، أو حصل بينهما سماع لغير هذا الحديث. إذن هو يفعل نفس الشيء الذي يفعله هو بينه وبين شيخه المباشر، لكنه يفعله في طبقة أعلى من طبقته، لذلك سمي هذا بتدريس تسوية. ولعلي في بعض الدروس التي مضت، أي في غير هذه المرة لشرح البيقونية، وصفت لكم ذلك بأنه كمن يأتي إلى طريق مستوي وفيه مطب حفرة، ثم يقوم بسد هذه الحفرة ويسوي الطريق، فهذا المدلس يعلم أن هذا الضعيف بين هذين الثقتين سيكون سببا في تضعيف المحدثين لهذا الحديث، فماذا يصنع؟ يسوي الإسناد، فالإسناد كله ثقات 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 إلا عند هذا الضعيف فيحذفه، ثم يسوي الإسناد، أزال المطب، أزال هذا المطب الذي في الإسناد وحذفه، ثم سوى الإسناد وجعله ثقة عن ثقة، لم يسمع أحدهما هذا الحديث من الآخر موهما أن هذا سمع من هذا، ولا يمكن أن يصنع هذا إلا إذا كان هذان الثقتان قد التقيا على الأقل، أو سمع أحدهما من الآخر أحاديث غير هذا الحديث، فهذا ما يصنعه المدلس لتدليس التسوية. وأظن أني بهذا قد يعني وفيت الأمر، يعني ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وهذا يكفي في مثل دراسة هذه المنظومة، والله المستعان. فهذا موقفنا إن شاء الله تعالى. وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فيقول صاحب البيقونية رحمه الله تعالى: وما يخالف ثقة به الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. وفي هذين البيتين يعرف صاحب البيقونية مصطلحين من مصطلحات المحدثين، الأول هو الشاذ والثاني هو المقلوب. وعرف الحديث الشاذ بأنه ما خالف ثقة به الملأ، وخفف الهمزة من أجل القافية بمناسبة آخر البيت، وإلا فهي الملأ، فخفف الهمزة للمناسبة. والملأ جماعة القوم، والمقصود هنا طبعا جماعة الرواة، وهذا التعريف كما سبق في شرح أبيات مضت أيضا فيه شيء من النقص أو الخلل، فهذا أحد أنواع الشاذ، أن يخالف فرد جماعة، ولكن ليس هذا هو النوع الوحيد من أنواع الشاذ، فلا يعتبر مثل هذا تعريفا، لا يعتبر مثل هذا تعريفا للشاذ، بل هو نوع من أنواعه. فمخالفة الثقة لمن هو أرجح منه هذا هو تعريف الشذوذ. الحديث الشاذ هو الحديث الذي خالف فيه الثقة من هو أرجح منه، بل قد يكون الأمر يعني أكثر من ذلك كما يقال، فقد يخالف أكثر من ثقة من هم أرجح منهما، وعليه يعني فهذا التعريف فيه شيء من النقص. فمخالفة الثقة، ونقصد بالثقة هنا نقصد الجنس، لا نقصد عددا، لا نقصد واحدا لزاما، فقد يكون المخالف أكثر من واحد، ويكون المخالفون لهم الذين هم أرجح منهم أيضا أكثر من واحد. والمسألة قائمة على الترجيح، فإذا ترجح جانب على جانب صار الجانب الراجح هو المحفوظ، والمرجوح هو الشاذ، فكأنها مسألة موازنة كما يقال، كأنها مسألة موازنة ومقابلة. والعبرة في هذا الباب بالقرائن، العبرة في هذا الباب بالقرائن. وقد سبق في بعض الأبيات التي مضت بيان أن طريقة المحدثين في هذا الباب هي الترجيح بالقرائن، فالقرائن كثيرة، منها العدد وهذا الذي ذكره المصنف في هذا البيت، فكأنه قصر تعريف الشاذ على مخالفة الثقة للعدد الذين هم أكثر منهم، وهذا أحد أنواع الترجيح، فالعدد قرينة من القرائن، لكن ليست هي القرينة الوحيدة التي يعتمد عليها في هذا الباب، بل إن أقوى القرائن الحفظ، أقوى القرائن الحفظ، فالحفظ والضبط أقوى القرائن في هذا الباب. وقد يكون ذلك في بعض الأحيان في حق راو يكون هو الأرجح رواية لأنه حافظ وضابط، بل قد يكون هذا الراوي مختصا بشيخه ومن أعرف الناس به، فيمكن أن تقدم روايته على رواية من هم أكثر عددا، حتى وإن كان كذلك فقد يقدم مثل هذا الراوي المعروف باختصاصه بهذا الشيخ وبأنه من أخص تلاميذه ومن الحافظين لحديثه، قد تقدم روايته حتى على عدد من الرواة قد يكونون كما قلنا أكثر منه في العدد. فليس العدد هو القرينة الوحيدة، بل الحفظ والإتقان والضبط يعتبر أقوى القرائن في هذا الباب. فبهذا يمكن أن تستفيد أيضا من كلامي السابق أن الاختصاص أحد القرائن، الاختصاص أحد القرائن، وكما يقولون أهل البلد أعرف بروايات بلدهم، هذا نوع من أنواع الاختصاص. إذا كان الشيخ مثلا مصريا فخالف العراقيون المصريين في الرواية عنه، فرواية المصريين في الغالب تقدم لأنهم أعرفوا بشيخهم وأعرفوا بروايات أهل بلدهم من غيرهم. قد يكون الاختصاص لتلميذ بشيخ أنه لازمه مدة طويلة فهو من أعرف الناس به، كما لازم مثلا غندر شعبة لأنه كان ربيبه فلازمه أكثر من 20 عاما، فالملازمة والاختصاص من القرائن. وهكذا والحفاظ رحمهم الله يدورون في هذا الباب مع القرينة أو القرائن التي تدل على أن جانبا قد حفظ ما لم يحفظه الجانب الآخر، فليس الأمر يدور على العدد فقط كما يوهم كلام المصنف، ولا شك أنه لا يقصد هذا، لكن كما قلنا إن المختصرات لا بد أن يحصل فيها شيء من العوز والنقص في التعبير، لأنه يحرص على تقليل الكلمات ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فقال: وما يخالف ثقة به الملأ فالشاذ. فعرف الشاذ بأنه مخالفة الثقة للعدد الأكثر من الرواة، هذا تعريفه بحسب ما يفهم من البيت، لكن ليس هذا مرادا، وهذا قد يكون مؤكدا، وليس هذا هو تعريف الشاذ، لأن التعريف الصحيح أعم من ذلك، فمخالفة الثقة لمن هو أرجح منه، هذا تعريف الحديث الشاذ، هو الحديث الذي خالف فيه الثقة من هو أرجح منه، ونقصد بالثقة الجنس. ولذلك رد الحافظ ابن حجر وغيره من المحققين على من قبل زيادة الثقة مطلقا بمثل هذا التعريف، فقال: لو كان الأمر كما قالوا أن زيادة الثقة مقبولة دائما لما كان لتعريف الشاذ معنى، لأن الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أرجح منه، وليست مخالفة الضعيف، فمخالفة الضعيف تسمى بالمنكر، إذا خالف الضعيف الثقات فمخالفة الضعيف إنما يطلق عليها النكارة، فالمنكر يقابله المعروف، فإذا خالف الضعيف الثقات فحديث الضعيف منكر وحديث الثقات معروف. أما مخالفة الثقة لمن هو أرجح منه فحديث الحافظ هنا يسمى محفوظا، وحديث الشاذ الذي شذ عن هؤلاء يسمى شاذا، فالشاذ يقابله المحفوظ، أما المنكر فيقابله المعروف. فإذا الباب كله ثقات، باب الشذوذ كل من فيه ثقات، فإذا أنت قبلت زيادة الثقة مطلقا ما صار لهذا التعريف معنى، لأن الزيادة تعتبر نوعا من أنواع المخالفة، وقد يكون حفظ فيكون حديثه محفوظا، وقد يكون قد حفظ وقد يكون حفظ غيره فيكون حديثه شاذا. إذن هنا مسألة الشذوذ كما قلنا الأتقن في تعريف الحديث الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه. طيب، ثم انتقل بعد ذلك للكلام على نوع آخر من أنواع الحديث، وهو الحديث المقلوب، فقال: والمقلوب قسمان تلا: إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. فبين أن القلب قد يقع في الإسناد وقد يقع في المتن، قد يقع القلب في الإسناد وقد يقع في المتن، وبين أن هذا يكون في الإسناد بإبدال راو براو، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. طيب، فهنا بين أن المقلوب إما أن يكون في السند وإما أن يكون في المتن، ويمكن أن يقع أحيانا في الإسناد كما قال ها هنا بإبدال راو ما براو مثلا يكون الحديث من طريق زيد عن عمرو فيجعله عمرو عن زيد، وقد يكون في راو واحد فيكون الراوي مثلا زيد بن عمرو فهو يقول عن عمرو بن زيد، فيكون القلب في اسم نفس الراوي الواحد، فبدلا من أن يكون الراوي على الجادة زيد بن عمرو يجعله عمرو بن زيد يقلبه، فهذا كله داخل في القلب في الإسناد. أما المتن فهذا من أشهر أمثلته الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه بروايات، هذه الروايات فيها يعني ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ثم أورد مسلم رواية فيها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وأراد في الغالب أن يبين أن هذه الرواية حصل فيها قلب، والمراد أن هذا مثال واضح ومشهور للقلب في المتن. وطبعا الحديث المقلوب علاجه أن يرد إلى أصله، علاجه أن يرد ينبه عليه، كلما مر هذا المقلوب بالمحدثين نبهوا على أنه حصل فيه قلب. وهنا مهم للغاية أن القلب لا بد عليه من بينة، فلا يقبل من أحد دعوى القلب إلا بدليل أو برهان، فالأصل عدمه، الأصل عدمه. ولهذا فإن هذا البحث يؤثر في الحقيقة في بعض المباحث الفقهية التي قد يدعي فيها أحد العلماء أن الحديث مقلوب من أجل أن يتم له بحثه الفقهي، ولا يكون الأمر كما ظن رحمه الله. ومن أشهر أمثلة هذا البحث المشهور الذي هو في النزول في الصلاة على اليدين أو الركبتين في الهوي إلى السجود، هل يهوي على يديه أو يهوي على ركبتيه؟ وهذه عبادة، هذه عبادة لا ينبغي أن يستهان بها أو أن تحتقر أو أن يقال المسلمون يذبحون هنا وهناك وأنتم تبحثون ينزل على يديه أو ركبتيه، هذا لا يقوله إلا أعداء السنن، هذا الكلام لا يقوله إلا أعداء السنن الذين قدموا أناشيدهم على الكتاب والسنة، فعندهم إذا اهتم بالأناشيد لا بأس، أما إذا بحث دينه يعتبر مضيعا لوقته ومضيعا لأوقات المسلمين، فعندهم البحث في دين الله ضياع للوقت، أما الأناشيد ولو كانت بالآلاف المؤلفة فهذه في سبيل الله لا إشكال فيها، لعب الكرة لا إشكال فيه في سبيل الله، كل شيء عندهم في سبيل الله إلا دراسة دين الله عز وجل فهي مضيعة للوقت، فهؤلاء أعداء السنن. قد بحث شرعي علمي قائم على بحث الأدلة من كتاب السنة، والله عز وجل تعبدنا بالصلاة بل هي من أهم أركان الإسلام، ونبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا بد أن تحرص على أن تصلي كصلاة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. فورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى له بحث في كتابه زاد المعاد رجح فيه النزول على الركبتين، فلما وصل عند هذا الحديث الذي يعارض النتيجة التي وصل إليها في بحثه ما وجد سبيلا من أجل أن يتم له البحث إلا بأن يقول إن الحديث مقلوب، لأن البعير ينزل في الحقيقة على يديه فلا تتم المخالفة له إلا بالنزول على الركبتين، فزعم العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله أن الحديث حصل فيه قلب من الراوي، أي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال وليضع ركبتيه قبل يديه، فالراوي انقلب عليه مثل الحديث فقال وليضع يديه قبل ركبتيه، ولم يجد دليلا على هذا الذي ادعاه إلا أن يقول إن البعير في الواقع ينزل على يديه وعليه، فمخالفته تكون بالنزول على الركبتين لا على اليدين، فاحتج بالواقع الذي تصوره هو. ومثل هذا الأمر لو فتح لكان سببا في رد كثير من الأحاديث الصحيحة بزعم أن راويها قد وهم أو انقلب عليه شيء أو غالط أو ما إلى، ومثل هذا ليس بصحيح. هذا الباب لو فتح لتركت من أجله كثير من الأحاديث بدعوى أن الراوي لعله وهم، لعله أخطأ، لعله غلط، وهذا خطأ. فكان هذا البحث من العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله قائما على أساس تصوره هو لنزول البعير أنه على اليدين في الحقيقة، وبالتالي لما وجد هذا الحديث يخالف بحثه وتصوره للواقع ما وجد شيئا يرد به هذا الحديث إلا أن ادعى أنه انقلب على راويه، ومثل هذا لم يسبقه إليه أحد من أهل الحديث، ومثل هذا الباب لابد أن يسأل فيه المتخصصون من الحفاظ والمشتغلين بهذا العلم. وقد سبق يعني قرن ابن القيم قرابة 6 قرون فيها حفاظ كبار ما سبقه أحد إلى القول بأن هذا الحديث قد انقلب على راويه، ثم أين الراوي الذي انقلب عليه هذا المتن؟ من هو؟ هذه دعوة لا دليل عليها، لذلك يرد على هذا البحث وإن كان بحثا قيما طيبا اجتهد فيه رحمه الله وهو مأجور على كل حال، فهو وإن يعني رأيناه نحن قد غلط في بحثه إلا أنه مأجور بإذن الله أجرا على اجتهاده، ولكن نحن لا نقلده على خطئه، بل كما نعذره في ترك عمله بهذا الحديث فنحن كذلك معذورون في تركه العمل بهذا الحديث، فنحن نعمل بالحديث لأن الأصل عدم القلب، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، حديث ليس مقلوبا وهو أصح من الحديث الآخر الذي قد يكون مخالفا له، والمراد على كل حال أن الحديث ليس مقلوبا وادعاء القلب هو بخلاف الأصل، وإن نحن ادعينا قلبا يلزم أن نثبت هذا بالأدلة، يعني أن نقول هذا الحديث مروي من طريق أخرى على عكس هذه الرواية وأن هذا الراوي قلبه، لكن هذا ليس موجودا في هذا البحث، والبحث بحث حديثي ينبني عليه بحث فقهي، وسبق الكلام فيه بما يغنينا نحن الآن عن الإعادة، لكن اختصارا أخطأ العلامة ابن قيم الجوزية في موضعين، الموضع الأول هو خطأ حديثي وهو هذا ادعاء القلب بغير بينة، الموضع الثاني وهو أصل الخطأ في المسألة والذي بسببه ادعى العلامة ابن قيم الجوزية القلب في هذا الحديث أنه تصور أن البعير إنما ينزل على يديه وليس الأمر كما قال رحمه الله، لأن البعير في الحقيقة لا ينزل على يديه بل هو واقف على الأرض على 4، فصورة البعير تخالف صورة الإنسان أصلا، فالبعير ليس قائما على رجلين بينما يداه في الهواء كحالة الإنسان، فأنت إذا كنت تصلي تقف فقط على رجليك، وأما يداك ففي الهواء. البعير ليس كذلك، البعير ليست يداه في الهواء، إنما قوائمه الأربع كلها على الأرض، فلا مشابهة بين الإنسان والبعير في هذا الباب. وبالتالي إنما المشابهة التي يحذر منها هي المشابهة في الهوي فقط، هي المشابهة في طريقة الهوي، أي في ثني المفصل، أي المشابهة في ثني المفاصل، وليست هي في الهوي. فالبعير لا يهوي من أصله، البعير لا يهوي لأن قوائمه الأربع كلها على الأرض، هو واقف عليها، لم يكن واقفا على رجليه ثم نزل على يديه، هذا غير موجود في البعير من الأصل. وبالتالي فالمشابهة إذا أنت وقفت أمام البعير بحيث يكون وجهك لوجه البعير، ثم رأيته يثني مفصليه وينزل بهما على الأرض، ثم نظرت إلى المصلي الذي ينزل على ركبتيه، لوجدت أن الصورة هي الصورة تماما. فإذا أنت استقبلت البعير وهو قائم ثم نظرت إليه كيف ينزل من أجل أن يبرك، ونظرت إلى المصلي كيف يثني ركبتيه وينزل، لقلت هذه الصورة هي كهذه الصورة، هذه المشابهة المنهي عنها. ثم جاء بحث لغوي ليؤكد لنا الحقيقة التي فهمناها من أن ركبتي البعير في طرفيه الأماميين وليست في طرفيه الخلفيين. فأنت إذا نظرت إلى البعير وهو ينزل عرفت أن المفصلين اللذين في طرفيه الأماميين يسميان بالركبتين، بخلاف الإنسان فإن الركبتين في الرجلين، وعليه فإن البعير يهوي على ركبتيه ليس على يديه. فالبعير قوائمه الأربعة تكون في الأرض، فإذا هوى هوى على المفصلين الأماميين، وهذان المفصلان يسميان عند البعير بالركبتين. وقد نفى العلامة ابن قيم الجوزية أن يكون معروفا في لغة العرب أن ركبتي البعير في يديه، فلما راجعنا معاجم اللغة وجدنا أن ما نفاه مثبت في كتب اللغة، أن العرب تسمي ما في طرفي البعير الأماميين تسمي ذلك ركبا، فالبعير ركبتاه في طرفيه الأماميين. وإذا أنت كما قلت استقبلت البعير حال هويه عرفت أنه يهوي تماما كما يهوي ذلك المصلي على ركبتيه، فالصورة هي الصورة تماما. وبالتالي فالمخالفة للبعير تكون بالهوية على اليدين لا على الركبتين. والمراد على كل حال أن البحث حصل فيه خطأ نتيجة لعدم تحقيق مسألة المقلوب، فإن القلب لا يدعى إلا ببينة حديثية، لا يصلح فيها أن تقول هذا بخلاف الواقع أو هذا أو هذا، أي هذا يكون في الأمور التي يعني قد يكون فيها الأمر مثلا صريحا واضحا لا يختلف عليه اثنان، أي مما اتفق الخلق كلهم عليه. مثلا لو فرضنا جدلا يعني أن راويا قال صلاة الضحى عندما تطلع الشمس من المغرب وترتفع قدر رمح، مثلا يعني فرضنا جدلا، فطبعا الشمس لا تطلع من المغرب، فقد يقال في هذه الحالة إن هذا الراوي انقلب عليه المشرق إلى المغرب، لكن ليس الأمر هنا بهذه الصورة. وهذه يعني كما يقال هذا مثال فرضي جدلي لا وجود له، لكن في مسألة البعير المسألة فيها خلاف، والعرب استعملوا لفظ الركبة في البعير في طرفيه الأماميين، وهذا لعله إلى يومنا هذا إذا وجدت عربيا أو بدويا أو جمالا يريد أن يربط البعير حتى لا يقوم، فستجد بكل بساطة يقول لولده أو لعامله ضع الحبل جيدا في ركبة البعير، يعني البعير هو في حال بروكه ولا يريد صاحبه أن يقوم، يقول احشر الحبل جيدا في ركبة البعير. أين ركبته؟ في الأمام ما هي في الخلف. فيضع الحبل هذا العقال الذي يسمونه العقال يحشره في ركبة البعير. وأين هي ركبته؟ إنما هي في الأمام ليست في الخلف. فالشاهد أن البعير يختلف عن حال الإنسان، فتنثني أطرافه الأمامية كما تنثني ركبك أنت تماما. لذلك يسمي العرب الذي في الأمام عند البعير ركبا، لأنها تنثني تماما مثل ركبتيك اللذان أو اللذين هما في رجليك. فالأمر في الحيوان يختلف عنه في الإنسان، الأمر في الحيوان يختلف عنه في الإنسان. والمراد على كل حال أن البحث حصل فيه خطأ لغوي وانبنى عليه خطأ حديثي، ويهمنا في هذا المقام أن نبين ما هو هذا الخطأ الحديثي. ما هو الخطأ الحديثي الذي وقع؟ هو ادعاء القلب بلا بينة. فالقلب لا يدعى بمجرد الظن أو بمجرد تخيل الإنسان لمخالفة الحديث للواقع، بل القلب لا يتم أو لا تقبل دعوى القلب إلا ببينة حديثية أولا، من أن يقال الحديث قد روي بهذه الصورة وروي بهذه الصورة، فهذه الرواية مقلوبة وهذه الرواية هي على الجادة، أو هذا الراوي قد أخطأ فيه بدليل كذا وكذا. لا بد من دليل، فلا تقبل دعوى القلب إلا ببينة. بعد ذلك أيضا يمكن أن نقول هناك صورة ثالثة من صور قلب الحديث، وهي في هذه الحالة تكون بين الإسناد والمتن، بين الإسناد والمتن، بحيث نجعل إسناد هذا الحديث لمتن الحديث الآخر والعكس، فنقلب الأسانيد والمتون بين حديثين أو أكثر، فنجعل إسناد الحديث الأول لمتن الحديث الثاني وإسناد الحديث الثاني لمتن الحديث الأول. وهذا يشبه تلك الرواية أو القصة التي يرويها أهل بغداد أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى دخل بغداد فقلب أهل بغداد له عددا من الأحاديث، قالوا إنها 100، فجعلوا كل واحد يلقي 10 أحاديث، بحيث جعلوا متونها مع أسانيد غيرها، قلبوا الأسانيد والمتون. ثم بعد أن فرغوا من الأحاديث 100 قام البخاري رحمه الله فرد كل إسناد إلى متنه، وأعجبوا بحفظه. والقصة يعني مشهورة، وإن كان أهل التحقيق من المحدثين يضعفونها لأنها من رواية يعني بعض المبهمين، حدثني أشياخ من أهل بغداد أن الإمام البخاري دخل هكذا، يعني الراوي الأخير في السند قال حدثني أشياخ من أهل بغداد، فبعض المشتغلين بالحديث قال إن كثرتهم تغني عن معرفتهم، فلا حاجة لنا إلى أن نعرف أعيانهم، فكونهم أشياخ أو أشياخا من أهل بغداد يكفي في أن الحديث ثابت، فإنهم عدد من الأشياخ، وتسميتهم أو وصفهم بالأشياخ يكفي في أنهم أصحاب علم وسن وما إلى ذلك. فقالوا إن كثرتهم وعلمهم يغني عن معرفة أعيانهم، فالقصة ثابتة. وغيرهم من المحققين قالوا لا، هؤلاء مبهمون لا ندري من هم، وبالتالي فالقصة غير ثابتة، ولعل هذا هو الأصح. وإن كان حفظ البخاري عندنا أجل من ذلك، يعني لا يلزم من تضعيف القصة أو عدم ثبوتها أن البخاري رحمه الله ليس كما وصف، بل البخاري رحمه الله عندنا أحفظ وأجل من ذلك، فإنه كما ثبت عنه كان يحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. ولكن القصة يضربون بها مثالا أيضا على مسألة القلب بين إسناد كامل ومتن كامل، ومثل هذا فعله هؤلاء إن صحت القصة، فعلوه على طريقة الاختبار والامتحان. أما من فعل هذا متعمدا فإنه يكون آثما. من فعل هذا عمدا جعل متن حديث لإسناد وإسنادا لمتن، هذا الفعل محرم ولا يجوز. أما من فعله خطأ أو وهما فهذا طبعا يجعلنا نصفه بأنه من المعروفين بالوهم والخطأ. ونواصل إن شاء الله تعالى بعد الأذان. ثم قال صاحب البيقونية رحمه الله: والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي. والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي. هنا تكلم عن مصطلح واحد في هذا البيت، هو الحديث الفرد. والتفرد كما سبق في كلامنا على الغريب، التفرد نوعان: إما مطلق وإما نسبي. التفرد المطلق واضح من اسمه أنه يتفرد به راو لا يرويه غيره، وعليه فهذا النوع من التفرد هو نفسه الذي سبق تعريفه في الحديث الغريب. فالفرد المطلق لا بد أن يكون غريبا، الفرد المطلق لا بد أن يكون غريبا، لأن الغريب ما تفرد به راو واحد. وقد ذكر لي بعض إخواني أني في شرح سابق على هذه المنظومة قلت أيضا إن الغرابة تنقسم إلى قسمين، وهذا وإن كان صحيحا أنا لا أذكر الآن أني قلت هذا، لكن هذا ليس موافقا لتعريف الحديث الغريب. فالصحيح أن الغريب ما تفرد به راو، فلا يقال فيه هناك غرابة، غرابة مطلقة وغرابة نسبية، إلا إذا قصدنا بالغرابة الغرابة اللغوية. أما من حيث المصطلح فهذا لا يتم، لأن على هذا النحو يمكن أن يكون هذا الحديث الغريب عزيزا ويمكن أن يكون مشهورا بهذه الصورة، فأصبح الأمر ليس تاما، ليس منضبطا مع تعريفات الحديثية الأخرى. مشهور حديث الأحاد ينقسم إلى مشهور وعزيز وغريب، فإذا قلنا بأن الغرابة أيضا نوعان أصبح من الغريب ما يمكن أن يكون عزيزا وما يمكن أن يكون مشهورا، فتداخلت تعريفات أو الاصطلاحات في هذا الباب. فالغرابة إنما تكون مع التفرد المطلق، أما أن يكون في الغرابة ما هو نسبي فهذا قد يصح لغة، لكن اصطلاحا هذا لا يصلح، لأنه سيتعارض مع مصطلح العزيز ومع مصطلح المشهور في هذه الحالة. فيمكن أن يكون الحديث غريبا على هذا التقسيم، غريبا نسبيا، وفي نفس الوقت هو يعتبر عزيزا أو يعتبر مشهورا، وهنا حصل تداخل بين التعريفات. فالخبر ينقسم بحسب طريقة وصوله إلينا إلى قسمين: متواتر وآحاد. فكل ما لم يبلغ مبلغ التواتر فهو آحاد. والحديث المتواتر هو الذي نقله جمع عن جمع يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، وكل ما لم يبلغ هذه الرتبة يسمى حديث آحاد. ثم ينقسم حديث الآحاد بحسب عدد رواته ونقلته في كل طبقة إلى ثلاثة أقسام: مشهور وعزيز وغريب. فالمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر، والعزيز هذا على الراجح، والعزيز من فرد بروايته اثنان في كل طبقة من طبقاته على الأقل، والغريب من فرد به راوي. ف فعلى هذا لا يمكن أو لا يصح أن ينقسم الغريب إلى مطلق ونسبي. أما بالنسبة للفرد فالتفرد ينقسم إلى مطلق ونسبي، لأن التفرد قد يكون بتفرد راو واحد ما روى هذا الحديث أبدا إلا هذا الراوي، فهذا يسمى بالتفرد المطلق، وهو نفسه يسمى على بحثنا الذي سبق يسمى أيضا غريبا. فالفرد المطلق لا يكون إلا غريبا، أما الفرد النسبي فلا يلزم أن يكون غريبا، بل إن كونه قد تفرد به راو نسبيا بمعنى أنه مثلا ما رواه عن زيد إلا عمرو، فمعنى هذا أنه قد روى الحديث غير عمرو عن غير زيد، الحديث معروف من غير طريق زيد أصلا، لكن بالنسبة لزيد ما رواه عنه إلا عمرو، فتفرد عمرو به عن زيد، أما الحديث هو مروي من غير طريق زيد أصلا، وبالتالي فالحديث ليس غريبا. إذن هنا نستطيع أن نقول إن الفرد المطلق لا يكون إلا غريبا، أما الفرد النسبي فالفرد النسبي كأن يتفرد به راو معين عن شيخ معين لكن الحديث مروي من غير طريق هذا الشيخ أصلا، أو أن يتفرد به أهل بلد فنقول هذا حديث مصري فرد، أي ما رواه أحد إلا المصريون، فهو وإن كان له عدة أسانيد لكن كل هذه الأسانيد مصرية، كل الرواة الذين رووا هذا الحديث كلهم مصريون، وإن كانوا رووه من خلال ثلاثة أسانيد أو خمسة أسانيد لكن كلها مصرية، فحديث تفرد به أهل مصر، فهو من حيث التفرد فرد لكنه فرد نسبي، ومن حيث الاصطلاح الآخر الذي هو بحسب عدد النقلة يمكن أن يكون مشهورا مع أنه فرد نسبي لكنه حديث مشهور. فهنا نفهم الفرق بين التفرد المطلق والتفرد النسبي، فإن قلنا في الحديث إنه فرد مطلق أي ما رواه إلا زيد، فمهما وجدت له من طرق كلها تمر بزيد، فالحديث تفرد به زيد، وهذا لا يكون إلا غريبا كما مضى. وأما الفرد النسبي فيمكن أن يكون كما قلنا بتفرد راو عن شيخ معين أو بتفرد أهل بلد معينين وهكذا، ومثل هذا يقع فيه طبعا يعني كثرة الطرق، مثل هذا النوع الذي هو التفرد النسبي يقع فيه كثرة الطرق، فالتفرد النسبي لا يمكن أن يكون غريبا بل في الغالب يكون عزيزا أو مشهورا. طيب إذن بين الشيخ أو الناظم رحمه الله أن التفرد أحيانا يكون مطلقا أو نسبيا، وأشار إلى نوع أيضا على طريقة المختصرين إلى نوع من أنواع الفرد، فليس هذا تعريفا للفرد أيضا، أن نقول الفرد ما قيدته بثقة يعني نعرف الحديث الفرد بأنه من فرد به ثقة، هذا نوع من التفرد النسبي، هذا نوع من التفرد النسبي، لأن يقول ما رواه ثقة إلا فلان، إذن الحديث قد رواه غير فلان لكنهم ليسوا ثقات، فتفرد به من الثقات فلان، أما الضعفاء فرواه ضعفاء، فهنا ما رواه ثقة إلا فلان، هذا يشعرنا بأن الحديث ليس فردا مطلقا بل هو فرد نسبي، وكذلك ما رواه إلا أهل بلد معينة أو ما رواه على هذا الوجه إلا فلان أو ما إلى ذلك، كل هذا هذه أنواع من أنواع التفرد. وبالتالي فالتفرد النسبي يمكن أن يكون فيه تفصيلات كما أشار بأن يتفرد به ثقة أو أن يتفرد به أهل بلد معين أو أن يتفرد به تلميذ معين عن شيخ معين، كل هذه أنواع من التفرد. أما الفرد المطلق فإنه هو نفسه الحديث الغريب كما مضى تعريف الحديث الغريب، فقال الناظم في ذلك الموضع وقل غريب ما روى راو فقط، فإذا تفرد به راو واحد فهو غريب، وفي نفس الوقت هو فرد مطلق. والله تعالى أعلى وأعلم. وننتقل بعدها إن شاء الله تعالى إلى الحديث المعلل، وهو من المواضع المهمة في علم المصطلح، حيث قال الناظم رحمه الله تعالى: وما بعلة غموض أو خفى، ويجوز أو خفى، معلل عندهم قد عرفا. وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرفا. فالحديث المعلل في هذا البيت أفرد بيتا بالكلام عن الحديث المعلل، والذي اشتهر عند المحدثين تسميته بالحديث المعلول، وخطأ اللغويون المحدثين في هذا الاشتقاق فقالوا إن أعلى لا يأتي منها معلول، وإنما يأتي منها معل، يعني أعله فهو معل وليس أعله فهو معلول، لذلك قالوا الحديث المعل أو المعلل، هذا هو الصحيح لغة. ولكن طبعا نحن من حيث الدراسة الحديثية نجد في كتب المحدثين كلمة معلول، فلا بد أن نشير إلى وجودها، لأننا ندرس علم الحديث، وبالتالي نتعامل مع اصطلاحات المحدثين، فهم استعملوا هذا الاشتقاق وإن كان قد خطأهم فيه اللغويون، فأنت ستجده في كتبهم حتما، وبالتالي لابد أن تعرف أنه يسمى أيضا بالمعلول عند المحدثين حتى وإن كان هذا خطأ من الناحية اللغوية. ولنا إن شاء الله تعالى يعني عود إلى هذا الموضع، لأنه موضع مهم ويحتاج إلى شيء من الشرح والتفصيل، فإلى ذلك الحين إن شاء الله تعالى، وهذا موقفنا بإذن الله. وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فيقول صاحب المنظومة البيقونية رحمه الله تعالى: وما بعلة غموض أو خفى، ويجوز الظاهر أو خفى، معلل وما بعلة غموض، وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. وفي هذا البيت يتكلم عن نوع واحد من أنواع الاصطلاح عند المحدثين، وهو الحديث المعل، كما صحح اللغويون أن المعل هو الصواب، وإن كان المحدثون يستخدمون كلمة معلل ومعلول، فإن اللغويين ذكروا أن الصحيح معل، وهذا لا يمنعنا من أن نقول إنك لابد أن تعرف المعلول، وأنه مستعمل عند المحدثين بهذا اللفظ لأنه موجود في كتبهم، وأنت تتعلم الآن هذا العلم لكي تستطيع فهم كلامهم. فعلم المصطلح هو من العلوم الوسائل التي يستعان بها على فهم كلام العلماء المتخصصين في هذا العلم، ومن ثم يستعان بذلك كله على معرفة ما ثبت مما لم يثبت. فالحديث المعل من أدق أنواع علوم الحديث، وصنفت فيه كتب مخصوصة، ولم يتكلم في هذا الفن إلا الجهابذة من المحدثين الذين بلغوا في هذا العلم شأوا كبيرا وشأنا عاليا، لأنه بخلاف الأصل فمن المعلوم بداهة أن ما كان بخلاف الأصل لا يستطيع أن يتكلم فيه كل أحد، بل لابد أن يكون قد عرف الأصل معرفة جيدة جدا حتى يستطيع أن يتكلم في هذا الباب الذي هو كما قلنا بخلاف الأصل. والحديث المعل قسمه المحدثون إلى قسمين: ما كان معلا بعلة غير قادحة، وما كان معلا بعلة قادحة. فالعلة أحيانا تكون غير قادحة، بمعنى أنه يقال في هذا الحديث علة في إسناده أو في متنه، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون ذلك قادحا في صحة الحديث بالجملة، فقد يكون الحديث ثابتا من طريق ليس فيه هذه العلة، لكن هم يتكلمون في هذا الباب كما قلنا على أنه نوع من إعادة الأمور إلى نصابها. فأحيانا لا يكون هناك تأثير في إعادة الأمور إلى نصابها، وأحيانا يكون هناك تأثير. فإذا لم يكن في إعادة الأمور إلى نصابها تأثير في ثبوت الخبر، فمثل هذا يسمونه بالعلة غير القادحة، يعني أنها وإن كانت علة لكنها لا تؤثر في صحة الحديث أو في ثبوته. أما إذا كانت العلة مؤثرة فلا شك أن هذا هو الذي يسمونه بالعلة القادحة، وهذا هو في الحقيقة المراد من هذا الباب. يعني ليس المراد من الباب أن يقال هذا الحديث معلول ولكن الحديث ثابت، هذه العلة غير القادحة لا تؤثر شيئا إلا أنه يعرف أن هذا الشيء فيه خطأ، كما مثلوا للعلة غير القادحة مثلا بأن يكون الحديث من رواية مثلا عبد الله بن دينار، كما مثلوا لحديث البيعاني بالخيار الذي رواه يعلى ابن عبيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعا البيعاني بالخيار، الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده كما ذكر أخونا الشيخ علي الحلبي في تعليقاته على المنظومة. قال: فقد وهم يعلى، الوهم فيه من يعلى ابن عبيد، حيث رواه عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر، فقد وهم يعلى على سفيان الثوري، حديث من رواية معذرة، حديث يعلى بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعا البيعاني بالخيار. قال: فقد وهم يعلى على سفيان الثوري في قوله عمرو بن دينار وإنما هو عبد الله بن دينار، فهو معلل بهذا الغلط مع أنه صحيح المتن. إذن هنا عبد الله بن دينار ثقة وعمرو بن دينار ثقة، لكن لا شك أن الحديث ليس عن عمرو بن دينار، فعمرو بن دينار في هذا الإسناد غلط علة، لكنها علة غير قادحة لا تؤثر شيئا، فعبد الله بن دينار عمرو بن دينار لا يغير من النتيجة، النتيجة النهائية واحدة أن الحديث ثابت عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فهنا مثال لعلة لا تؤثر في ثبوت الحديث، لأن الاختلاف الذي حصل كان بين ثقتين، أخطأ يعلى ابن عبيد فلم يوفق في ذكر الراوي الذي يروي عن عبد الله بن عمر، فبدلا من أن يذكر الراوي الحقيقي عن عبد الله بن عمر وهو عبد الله بن دينار أخطأ، قال عمرو بن دينار، هذا ابن دينار وهذا ابن دينار، طبعا ليس شقيقين ولكن اشتبه عليه فقال عن عمرو بن دينار، فهذا لا يؤثر، مثل هذا لا يؤثر، لكن هذا الإسناد الذي فيه عمرو بن دينار يعتبر إسنادا معلولا أو معلل، لأنه ليس الحديث من رواية عمرو بن دينار، فيقال في هذا الإسناد معلول. ومثل هذا الأمر حقيقة مهم، لأن بعض الناس يقولون طيب يعني إذا كانت العلة غير قادحة فما فائدة هذا الباب، فالأفضل أنهم لا يتكلمون في العلل غير القادحة، فلماذا يخوضون في هذا؟ يعني هم يصححون الأمور، يعيدون كل شيء إلى مكانه الصحيح، لأن باب العلة كما قلنا هو بخلاف الأصل، فالأصل في حديث الثقة أنه محفوظ بلا شك، ليس الأصل أنه شاذ، والأصل أنه معروف وليس الأصل أنه منكر، وكذلك الأصل في الحديث أنه غير معلل حتى يثبت خلاف ذلك، فالأصل وهذا مهم جدا أن تعرفه، الأصل عدم الشذوذ وعدم العلل، هذا أصل، ليس الأصل في الحديث أنه شاذ أو أنه معلل حتى يثبت عكس ذلك، بل الأصل عدم الشذوذ وعدم العلة. ولذلك ذكرت في شروط الحديث الصحيح أنها خمسة، وأن هذه الشروط منها ثلاثة شروط ثبوتية، أي يجب ثبوتها، وهي اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة. أما هذا فالأصل عدمه، الأصل عدم الاتصال، والأصل عدم العدالة وعدم الضبط بلا شك، حتى يثبت أن هؤلاء عدول وضباط وأن الإسناد متصل، لا نقول، لأن هذا يجب إثباته، مثل هذه الثلاثة يجب إثباتها، فلا بد من إثبات اتصال السند، ولا بد من إثبات عدالة الرواة، ولا بد من إثبات ضبطهم، ليس الأصل أنهم عدول والأصل أنهم ضباط والأصل أن الإسناد متصل حتى يثبت خلافه، هذا خطأ، لأن هذه الشروط قلنا إنها ثبوتية، أي يجب إثباتها. كوننا بعد ذلك نأتي لهذا ونقول مثلا الراوي غير المعروف بالتدليس الأصل حمل حديثه عن الاتصال على الاتصال، هذا موضوع يخص الراوي، فلا يعارض الأصل الذي ذكرناه آنفا من أن الأصل عدم اتصال السند، فعندما نأتي للراوي ونقول هذا الراوي غير معروف بالتدليس، نحن احتجنا إلى إثبات أنه غير معروف بالتدليس، وهذا جعلنا نخرج عن الأصل الأول بإثباته إلى أصل ثاني، أن الأصل في الراوي غير المعروف بالتدليس أن يحمل حديثه على الاتصال حتى يثبت خلاف ذلك. إذن لا منافاة بين ما قلناه في إثبات اتصال السند، ثم بعد ذلك إذا ثبت أن الراوي ليس من المدلسين يحمل حديثه على الاتصال حتى يثبت خلاف ذلك لا منافاة بين القاعدتين، لأن القاعدة الأولى تتعلق بالإسناد والقاعدة الثانية تتعلق بالراوي. والمراد على كل حال أننا احتجنا لإثبات أن الراوي غير مدلس أولا، وبهذا نكون قد أثبتنا الأصل الذي نريد إثباته وهو اتصال السند، فنحن لا نفترض في الراوي أن حديثه متصل هكذا مطلقا، بل لابد أن نثبت أنه غير معروف بالتدليس، فنبحث في طبقات المدلسين. أقول فالراوي إذا قال حدثنا نحن الذين أثبتنا أنه قد سمع بهذه اللفظة، إذا احتجنا إلى ثبوت ذلك. أقصد أن هذه الشروط الثلاثة، اتصال السند، عدالة الرواة، ضبطهم، هذه شروط ثبوتية. وقد يقول قائل أليس الأصل في الراوي المسلم أنه عدل حتى يثبت خلاف ذلك؟ هذا الكلام فيه نظر، لأننا إذا لم نعرف من هو الراوي، كأن يقول عن رجل أو عن غيره، ما نستطيع أن نقول إنه عدل لكن لا ندري ما ضبطه، هذا ما يسمح. فكون الأصل في المسلم أن نحسن به الظن لا يعني أننا نثبت عدالة لمن لا يعرف أصلا من هو، قد لا تعرف عينه وقد لا يعرف حاله، والكلام في هذا معروف. المراد على كل حال أن الشروط الثلاثة الأولى ثبوتية، أي يجب إثباتها، اتصال السند، عدالة الرواة، ضبطهم. أما الشرطان الرابع والخامس فهي انتفائية. أنه لا شذوذ ولا علة. فإذا جاء من يقول له لعل الحديث شاذ، يقول له أثبت أنت لعل ما يصلح، أو يقول لعله معلول وأنت لا تدري، نقول هذا الباب لو فتح لا يغلق، لأنه معروف أن معرفة الإنسان مهما بلغت لا يمكن أن تحيط هذه المعرفة بكل شيء أبدا، فمهما أنا درست ومهما اطلعت لا يمكن أن أحيط بكل شيء علما، إذن لا نهاية لبحثي، سيقال لي في النهاية قد يكون معلا وأنت لا تدري، وقد يكون شاذا وأنت لا تعرف، يعني نقول لا لا لا، هذا الباب يسد. الأصل عدم الشذوذ وعدم العلة، فمن ادعى شذوذا أو علة هو المطالب بإثبات ذلك، ونحن لسنا مطالبين بشيء. إذن معرفة القواعد الأصلية أو البراءات الأصلية كما يقال مهم جدا، أنك لا تدخل نفسك في متاهة لا نهاية لها، تبحث في عدم، تبحث في سراب، لا ما يصلح. فإذا أنت احتججت على مخالفك بحديث رواته عدول وضباط وإسناده متصل، هذا يكفيك في الاحتجاج بهذا الحديث. هو إذا زعم أن الحديث معل أو شاذ يطالب بدليل العلة أو بدليل الشذوذ، ولا يصلح أن يقول هذا القائل أنت ما بحثت يا أخي في هذا الحديث لعله معلول، هل قرأت كل كتب العلل؟ قل أنا لست مطالبا بهذا أصلا، هذا نفعله من باب اطمئنان النفس، يعني قد يكون الحديث معلل فنبحث في كتب العلل من باب اطمئنان النفس، وكذلك في الكتب التي تكلمت في شذوذ الرواة ونحو ذلك، وهذا قد يكون أيضا في كتب العلل. المراد على كل حال أن هذا الباب الأصل فيه العدم، فلا يقال أبدا لمن حكم بالظاهر إنك مطالب بالغوص في كتب العلل، لأنه مهما قرأت أنا من كتب العلل قد يقال هناك كتب في العلل لم تطبع بعده فأنت ما اطلعت عليها، لعل هذا الحديث موجود في هذه الكتب، هذا ما ينفع. الأصل أن نعمل بالحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله، ولا يطالب الإنسان بالغوص في بحر لا قعر ولا ساحل له كما يقال لكي يخرج شيئا من علم الغيب هو لا يمكن أن يصل إلى نهايته أبدا، فمهما قرأت ومهما اطلعت يقال لعله لعله في باب العلم لا يصلح لعله. إذن إغلاق هذا الباب يكون بأن نقول الأصل عدم الشذوذ والأصل عدم العلة، فمن ادعى شذوذا أو علة هو المطالب بإثبات ذلك. نعم. وبالتالي فمن حكم على الحديث بالصحة أو الحسن بناء على اتصال سنده وعدالة رواته وضبطهم هذا يكفيه، هذا يكفي وهو على البراءة الأصلية ويعمل به ويلزم الناس بذلك حتى ولو تبين بعد حين أنه شاذ أو معل، فقد اتقى الله ما استطاع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما كلفه الله أن يترك ما علم من أجل شيء لا يعلمه أبدا إلى أن يعلم، فإذا جد له علم وجب عليه العمل بما جد له من العلم. وهذا الباب حقيقة يسد به باب واسع من أبواب الجدل، ليس في مجال علم الحديث فقط بل في علوم كثيرة. ففي كثير من الأحيان تجد العالم يحتج بحديث أو بنص من القرآن أو من السنة، فيقول له المخالف لعله من العام المخصوص، لعله منسوخ، لعله لعله، هذا ما يصلح، هذا الكلام لا يصلح. أنت المطالب بإثبات أنه مخصوص، وأنت المطالب بأنه منسوخ، وأنت المطالب بأنه مقيد، وأنت المطالب بأنه كذا، أنا لست مطالبا بشيء من ذلك، فأنت فقط ترد على كلامي إذا استطعت أن ترد على كلامي، وإلا يلزمك أن تأخذ بكلامي وأنه حجة عليك. أما ادعاؤك أنه لعله لعله هذا ليس علما. متى كان العدم علما؟ هل العدم علم؟ لا، العدم ليس علما. فالإنسان ما ينبغي أن يجزم بشيء يتعلق بالعدم. فكما يقولون العلم عدم العلم ليس علما بليش؟ بالعدم، ما يصلح. أنا لا أعلم إذن أقول إذن لعله في هذا إيش لعله؟ ما ينفع هذا، ما يصلح. هذا الباب يجب سده، وكل المبطلين تقريبا يتعلقون بهذا العدم، يقولون لعل لعل، ما لعل هذا ما يصلح. تقول هذا حديث صحيح يقول لك لم يأخذ به أبو حنيفة رحمه الله، تقول أنا الآن لا أعرف أبا حنيفة، أنا أعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تركه أبو حنيفة أو لم يقل به أبو حنيفة إلا لشيء. لا ما يا أخي، أنت أثبت هذا الشيء، قل لي لماذا تركه أبو حنيفة. يقول والله أبو حنيفة أعلم منا جميعا، ما يمكن أن يكون ترك العمل بهذا الحديث إلا لأنه منسوخ أو مقيد أو مخصص. لا، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح البتة، بل الصحيح أننا نعمل بهذا الحديث حتى يتبين لنا بعلم أنه منسوخ أو أنه مخصوص أو أنه مقيد، هذا هو الصحيح. ونحن لا نمنع أبدا طالب العلم من أن يجتهد في البحث، اجتهد، لكن لا تبني أبدا علما على عدم إطلاقا، لأن هذا الباب كما يقال لا نهاية له، لأنك مهما علمت سيقال لعلك لم تعلم، يعني لعل هذا الذي أنا أتوقعه يكون فيما لا تعلمه. هذا ما هذا؟ بحث في الخيال، بحث في الضياع، بحث في العدم. العدم أبدا لا يمكن أن يبنى عليه شيء من العلم. إذن هذا الباب مهم جدا أن نعرف الأصول، كما قلنا الأصل عدم الشذوذ والأصل عدم العلل. فمن أثبت اتصال الأسانيد وأثبت ضبط الرواة وعدلتهم يكفيه ذلك، وهو حكم بالظاهر وعمل بما قدر عليه، ولا يكلفه الله سبحانه وتعالى، لا يكلفه الله عز وجل شيئا غير ذلك، حتى وإن أخطأ فإنه يكون مأجورا على اجتهاده، ولا يطالب بأن يجتهد إلى ما لا نهاية، هذا ليس له حد. طالب العلم لا بأس أنه يبحث في كتب العلل، لا بأس أنه يبحث في كتب الفقهاء، لا بأس أنه يجتهد، لكن ما يترك العمل بما علم من أجل شيء لا نهاية له من عدم العلم كما يقال. فمن ذا الذي أحاط بكل شيء علما؟ هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وكل الناس حتى الأنبياء ما يجهلونه أكثر مما يعلمونه. فهذا موسى عليه السلام والخضر عليه السلام يقول أحدهما للآخر لما نزل عصفور على تلك السفينة التي ركباها ونقر في البحر نقرة فقال ما نقص ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من ماء البحر. يعني وهما نبيان، أما موسى عليه السلام فنبي رسول جزما، وأما الخضر عليه السلام فالصحيح أنه نبي لقوله تعالى في كتابه الكريم عن الخضر، ونعم وما فعلته عن أمري، لم يفعل هذا من تلقاء نفسه بل بوحي من الله سبحانه وتعالى. فهذا دليل على أنه نبي، وهو هذا والصحيح. فالشاهد أن البشر حتى الأنبياء لا يمكن أن يقال لعل هذا الشيء فيما غاب عنهم، لأن البشر حتى الأنبياء ما يجهلونه أكثر مما يعلمونه. فلا يطالب الإنسان إلا بما يعلم، ولا يشهد إلا بعلم، وما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا للغيب حافظين. ما كلفنا الله أن نبني أعمالنا وعلومنا وأن نبني يعني تكاليفنا على شيء يتعلق بعدم أو بغيب لا نعلمه، ما كلفنا الله عز وجل بذلك. والمراد أن هذا الباب باب دقيق وخطير، وقد زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام، ومن الناس من جعله أصلا، جعله هو الأصل، فصار يبحث في هذا الباب على أنه هو الأصل الأصلي. خطأ، الأصل عدم العلل، الأصل عدم العلل. ومن الناس من جعل العلماء في هذا الباب وفي غيره كأنهم معصومون لا يخطئون، إذا قال عالم شيئا خلاص انتهى الأمر. لا، لا بد أن يعرف ما وراء هذا، وبخاصة في حق العالم. يعني أما العامي الذي لا يدري فهذا يكفيه أن يسأل، العامي يسأل طلبة العلم أو يسأل أهل العلم الذين هم يحسنون هذا الفن، ما يسأل رجلا مثلا عارفا يعني بكيفية الصلاة فقط أو كيفية الوضوء يذهب يسأله هل هذا الحديث صحيح. لا، يسأل أهل التخصص الذين عرفوا بأنهم متخصصون في هذا العلم، علم الحديث، يقول هل صح هذا عندكم؟ يكفيه أن يسمع من هذا المتخصص نعم هو عندنا صحيح، يعمل به، لأنه ما عنده قدرة إلا على ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو فرضنا جدلنا أنه بعد ذلك جاء إلى البلدة متخصص أكبر ثم سمع منه أن هذا الحديث الذي كان قد سأل عنه ذلك الطالب وقال هو صحيح عندنا، إذا بهذا الكبير يقول ثبت أن هذا الحديث بعد البحث معل، خلاص يعمل بهذا الذي جد له من العلم. أيضا هو يعمل بقول أهل العلم ما دام قد بلغه علم يعمل به، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا الذي لا يعلم يكفيه أن يسأل فقط. أما الذي دخل في هذا الفن وتخصص فيه، هذا يمكنه أن يناقش وأن يستفهم وأن يسأل وأن يعرف الأدلة وما وراءها والقواعد، فهذا يسترشد بأهل العلم ليعرف كيف وصلوا لهذه النتيجة، من باب التعلم لنفسه ومن باب الفهم ومن باب التقوي في هذا العلم، وكذلك ليبني علمه كذلك على هذه القواعد في المستقبل. فالمراد هنا أن النقاش بين أهل العلم شيء، وواجب العام هذا شيء آخر. فالإنسان كما قلنا هذا الباب باب يعني يعني من أدق أبواب هذا العلم، والأصل عدمه، وإن كانت كتب العلل كثيرة وضخمة، لكن هذا لا يلزم منه أن نجعل العلة أصلا، فنفترض في كل حديث أنه حديث معل حتى يثبت خلاف ذلك، أو نفترض في كل حديث أنه شاذ حتى يثبت خلاف ذلك، هذا خطأ وقلب للموازين. وأيضا بعض الطلبة الآن هداهم الله يسلكون مسلكا عجيبا جدا، تجدهم مثلا يعني قرأوا في كتاب مثلا من كتب شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله أن هذا الحديث صحيح، ثم اطلع بعضهم على كلام لبعض أهل العلم القدامى في أن الحديث فيه علة أو غير ذلك، وهم يعرفون أن الشيخ رحمه الله اطلع على هذا الكلام، اطلع على كلام هذا الإمام ولم يقبله مسلما، لأنه لا يقلد أحدا، وإنما هو يجتهد بحسب القواعد العلمية لأنه عالم متخصص. فبكل بساطة تجده يحط على الشيخ الألباني ويتهمه بأنه تجرأ على أهل العلم وتجرأ على المتقدمين، وفي الحقيقة لولا الشيخ الألباني لا عرف هو متقدمين ولا عرف متأخرين ولا عرف علما اسمه علم الحديث، وكان قبل سنين لا يحسن قراءة حدثنا ولا أخبرنا، ثم إذا به كما قالوا قديما أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني، أعلمه القوافي كل يوم، فلما قال قافية هجاني. فهذه طريقة بعض الطلبة الآن الذين يدعون أنهم طلبة الشيخ فلان، طلبة الشيخ علان، ونحن طبعا لا نصدق هذه الدعاوى. يأتينا شخص مجهول يقول أنا كنت في المملكة، أو أنا كنت في الإمارات، أو أنا كنت في اليمن، أو أنا كنت في كذا، ويقول أنا تلميذ فلان، لا تقبل دعوة. وإن قال ما قال، يأتيك من يقول لك والله عندنا الآن رجل يدرس هو من تلاميذ فلان، يا أخي ما أدراك، يقول هو يقول إنه من تلاميذ الشيخ ابن عثيمين، يا أخي هذا لا يقبل إلا من الشيخ ابن عثيمين، لا يقبل منه دعواه أنه من تلاميذ فلان ولا من تلاميذ علان. هل الشيخ ابن عثيمين يقر له بأنه تلميذه؟ هل حضورنا عند الشيخ الألباني مرة أو مرتين، مجلسا أو مجلسين، أو عند الشيخ ابن عثيمين حتى ولو حتى 10 مجالس، هل هذا يجعلنا من تلاميذه؟ أنا رجل ذهبت إلى المملكة العربية السعودية كما يقال أرتزق، يعني مجرد أشتغل، ثم حضرت عند الشيخ ابن عثيمين حتى ولو درسه اليومي لمدة 4 سنوات، هل أعتبر من تلاميذ الشيخ ابن عثيمين وأنا أصلا ذاهب للارتزاق، لست متفرغا للطلب، ولا أنا من تلاميذه الذين درسوا عليه شيئا من الكتب، ولا أنا ممن تخرجوا على يديه، ولا شهد الشيخ لي بشيء من ذلك، فآتي هنا لمجرد أني سمعت من الشيخ دروسه اليومية ولو لمدة سنين أقول أنا من تلاميذ الشيخ ابن عثيمين؟ يا أخي هل الشيخ ابن عثيمين يقر لك بهذا؟ وكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. فالشيخ ابن عثيمين في واد وهم في واد، ولذلك الشيخ ابن عثيمين في هذه السنين الأخيرة توقف تماما عن كتابة مقدمات للكتب أو تزكية للطلاب، لأن الأمر كما يقال اتسع الخرق على الراقع، المسألة صارت فوضى، هذا يطلب منه أن يقدم لكتابه ثم يذهب إلى بلده ويقول أنا من تلاميذ الشيخ ابن عثيمين أو زكاني أو كذا وكذا، أصبحت المسألة فوضى. ولذلك نقول ينبغي حقيقة لأهل العلم في هذه الأزمان أن يتريثوا في مسألة التزكية، وفي مسألة التقديم للكتب، وفي مسألة الثناء على بعض الطلبة الذين ما زالوا في البداية، ويخشى عليهم أنهم تدق أعناقهم كما يقال. فقالوا قديما، وكان شيخنا الألباني رحمه الله يرددها كثيرا، حب الظهور يقسم الظهور، نعم حب الظهور يختم الظهور. فهنا الآن في بلادنا تجد بين حين وآخر من يبدأ يتردد اسمه كما يقال في الساحة وأنه من تلاميذ الشيخ فلان، هل الشيخ فلان يقر له بهذه التلمذة؟ وكما قلت لكم مرارا وتكرارا ومثلت بهذا المثال الواضح، وهو أن رجلا درس علما من العلوم ولكنه لم يتخرج ولم يحصل على شهادة أساتذته بأنه قد أجيز في هذا الفن أو أجيز في هذا الباب، مع أنه درس، مع أنه إيش درس ولو دراسة طويلة وكثيرة سنين، لكنه قبل التخرج بقليل انصرف. هل يقال إنه عالم في هذا الباب؟ لا، عنده شيء من المعرفة لكن لا يعد من أهل هذا الفن ولا يعد من أهل هذا العلم، لأنه لم يجز، لم يتخرج، لم يشهد له مدرسوه بأنه وصل إلى المرتبة التي تؤهله للعمل في هذا المجال. إذن لا بد أن نفرق بين دراسة عند فلان، حضور، وبين التخرج على يد فلان. فلان هو الذي قال لك اذهب، الآن أنت قادر على العطاء، أو أنت حضرت ثم كما يفعل كثير من الشباب الآن، تجده يجلس عند هذا الشيخ شهرين ثلاثة ثم يقفز، ويجلس عند شيخ آخر شهرين ثلاثة ثم يقفز، شهرين آخر ثلاثة عند شيخ ثالث، وهكذا لا تخرج عند هذا ولا هذا ولا هذا، فقط هو يعني يجمع أسماء، أنا درست على الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، وفي الحقيقة ما درس شيئا. فمثل هذا الذي علم كلمة من ها هنا وكلمة من ها هنا، ثم تعرف هذا الصنف عندما تجده بدأ يناطح العلماء، قل هذا يعني الله المستعان، الله المستعان، هذا لابد أن يبين حاله وأن يحذر منه، فتجده يناطح وهو لا يعرف شيئا عن شيء. وصلني كتاب لأحدهم يراجع الشيخ الألباني في حديث رفع عن أمتي وإن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، سماها تقريبا البيان. وحتى يعني أعطيكم فقط فكرة بسيطة كيف يعني يفكر أمثال هؤلاء، وطبعا هو أيضا يدعي أنه تلميذ فلان. نقل كلاما للشيخ الألباني في الحكم على هذا الحديث، ونحن بغض النظر هل الشيخ أصاب في تصحيح الحديث أو لم يصب، هذا موضوع، جمهور المحدثين على تصحيح هذا الحديث، وبعض أهل الحديث يضعفه، وقيل يضعفون بعض طرقه، والمهم على كل حال أن الحديث متلقى عند كل أهل العلم بالقبول من حيث معناه، ولا خلاف في هذا أن الله تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، والمراد الإثم، المراد الإثم. وأما مسألة التفاصيل الفقهية فهذه لا تأثير لها في الحكم على الحديث ثبوتا أو عدما، لكن الذي يعنيني هذا الكاتب هو نفسه لا يحسن الكتابة، عنده أخطاء نحوية في كتابه، ومع ذلك يأتي لكلمة الشيخ. الشيخ طبعا تعرفون طريقته، الشيخ رحمه الله كان دقيقا جدا، وبخاصة في مراجعة كتبه، فكان لا يوكل ذلك إلى أحد من الناس أبدا إلا للضرورة القصوى التي تكون خارجة عن إرادته كما يقال. ف فجاء عند كلمة للشيخ فيقول الشيخ وقد روي هذا الحديث من طرق ثلاث. من طرق إيش؟ كتب هو في الحاشية هكذا في المطبوعة والصواب ثلاثة. انظروا إلى الجهل يا أخي. يعني قبل أن تكتب مثل هذا الكلام لابد أن تفكر. أولا هذا الشيخ الألباني الذي أنت تصحح عليه الشيخ لم كتاب هذا الكاتب مملوء بالأخطاء المطبعية، مملوء لا نهاية له، يعني ما يخلو، لا يعني أبالغ إن قلت قد لا يخلو سطر من خطأ مطبعي. والشيخ الألباني لو عثرت في كتاباته على خطأ مطبعي تكون كما يقال ذكيا، لأنه كان لا يعتمد على المطابع، ولذلك كانت كتبه ليست مثل كتبنا. نحن في الشهر الواحد نخرج ثلاثة كتب أربعة كتب حتى وإن كانت رسائل، لكن الشيخ تجده على امتداد عمره رحمه الله لو حسبت كتبه المطبوعة بالنسبة إلى سنين عمره لوجدت أن المعدل تقريبا كتاب في السنة، لوجدت أن تقريبا هذا المعدل على سنين عمره العلمية ليس على سنين عمره الكاملة، يعني من ولادته إلى وفاته، فإنه اشتغل بخدمة السنة قرابة 60 عاما الشيخ، قرابة 60 عاما، ومعظم كتبه التي كتبها بخط يده ليس راضيا عنها ولم يأذن في طباعة كثير منها، حتى كتب على بعضها لا يجوز طبعه، مع أنه قد يكون كتابا ضخما كتبه في أيام وليالي. فطبعا طالب العلم المبتدئ في النحو كما يقال يعرف أن العدد والمعدود يكون من 3 إلى 9 التذكير والتأنيث، بالعكس إن كان العدد مذكرا يكون المعدود مؤنثا والعكس، والعبرة في هذا الباب بالمفرد، العبرة في هذا الباب يجب المفرد. لكن أيضا من المعلوم لكثير من المبتدئين منكم أن كلمة طريق مما يذكر ويؤنث، فيجوز أن تقول طرق ثلاث ويجوز أن تقول طرق ثلاثة. إذا أنت أنثت طريق جعلت العدد ثلاث، وإذا أنت ذكرت جعلت العدد ثلاثة. لكن يأتي هذا يقول هكذا في المطبوع، يعني هو يعني يريد أن يقول للقارئ أنا أراجع حتى على كتب الشيخ الألباني، وكتابه مملوء بالأخطاء المطبعية، أخطاء لا تعد ولا تحصى، ثم نقول هكذا في المطبوع ونقول وكلام الشيخ فيه مخالفات، هكذا هكذا. وحقيقة طبعا كما قلت يوم مات الشيخ رحمه الله إن الشيخ يتسلق على أكتافه أصناف، صنف أبله أحمق، وهؤلاء هم الذين يقومون بالرد على الشيخ، هؤلاء يحبون الشهرة على حساب العلماء، كيف يصنع؟ يأتي لعالم مشهور يقوم يؤلف كتابا في الرد عليه، الشيخ مثلا يصحح أنا أقول أنا أضعف، الشيخ يضعف أنا أقول أنا أصحح، المهم يعني خالف خالف تعرف كما يقال. كذلك الرجل يعني غير الموفق الذي يحب الشهرة والظهور وما أحد يلتفت إليه، فأتى في موسم الحج مع الزحام وأخذ يبول في بئر زمزم، فقام الناس كلهم عليه يضربونه ويشتمونه، اشتهر مبسوط جدا، الناس يشتمونه ومبسوط يحب الشهرة. طيب كيف يشتهر؟ ايش المعظم عند الناس؟ زمزم معظم، خلاص انا ابوله في زمزم، فالناس كلهم انكبوا عليه يشتمونه يضربونه، هو مبسوط حقق مراده انه اشتهر، فنظرا لانه مهمل ما حد خلاص يبول في زمزم. فالان اصبح الشيخ الالباني لكثير من الناس اصبح زمزما او زمزم بالنسبه لهذا الرجل، كل من اراد الشهره يرد على الشيخ الالباني، يراجع الشيخ الألباني، يضعف ما صححه الشيخ الألباني. المهم أنه أخبث من هذا الصنف أمكر وأخبث، صنف يدعون أنهم يدافعون عن الشيخ الألباني، يأتي يجد واحدا مثلا شتم الشيخ الألباني، هو يقوم يصنف كتابا في الرد على ذلك الآخر، وهو أيضا يريد الشهرة للأسف، وهذا كثير إلا من رحم الله وقليل ما هم، فيريد أن يشتهر لا هو على منهج الشيخ ولا على طريقة الشيخ ولا على سلفية الشيخ ولا في الرد على البدع مثل الشيخ، لكن هو في واد آخر، لكن فقط يريد أن يشتهر. فمثل هؤلاء واحد يقول يعني لماذا نتهم هذا الصنف في نواياه؟ نقول نعرفهم أولا من حالهم، ثانيا من بطانتهم ومن أصدقائهم والمقربين منهم، ليسوا من السلفيين، فهذا ما رماه في أحضان هؤلاء إلا لأنه على الأقل يجاملهم يداهنهم، فإذا صنف في الدفاع عن الشيخ نقول هذا الرجل عنده مأرق، لو كان مع الشيخ لكان مع الشيخ منهجا، ما تكون المسألة شخصية أننا ندافع عن الشيخ الألباني، لكن كما قلت الصنف الأول أحمق والصنف الثاني خبيث مكار، يزعم أنه يدافع عن الألباني ويرد على الذين يطعنون، وهو أصلا ليس مع الألباني لا في منهجه ولا في سلفيته ولا في شيء من ذلك، بل هو خارج على الشيخ الألباني من أبواب لا من باب، ومع ذلك المهم يتسلق على أكتاف الشيخ الألباني. صنف أيضا من هذا الصنف يريد أن يشتهر، يذهب عند الشيخ الألباني كما يقال سؤال جواب سؤال جواب سؤال جواب، والأشرطة تملأ الأرض، خلاص فلان أثنى عليه الشيخ الألباني، وهو ليس على منهج الشيخ بل منهجه مختلف تماما عن منهج الشيخ، ويشتهر على حساب الشيخ، ثم هو يهدم ما بناه الشيخ. المراد من هذا الكلام كله أن الكلام في هذا الباب دقيق جدا، ولا يخوض فيه إلا أمثال الجهابذة الكبار، ولحديثنا بقية بعد سماع الأذان إن شاء الله تعالى. والمراد من كلامنا هذا أن الخوض في باب الحديث المعلل، وبخاصة إذا كانت العلة في غاية الخفاء، لأن العلة المرادة في هذا الباب وهي القادحة تعريفها أمر يقدح في صحة الحديث الظاهر السلامة منه، هذا تعريف العلة القادحة التي هي العلة الخفية في الحقيقة، لأن العلة الظاهرة هذا سيدخل فيه جميع أنواع الحديث الضعيف، عندما نقول مثلا هذا الحديث في إسناده متهم بالكذب، هذه علة أو ليست علة؟ علة، لكنها علة إيش؟ ظاهرة. فلو قلنا إن المراد هنا في باب المعلول أو المعلل العلة الظاهرة، إذن دخل كل أنواع الحديث الضعيف في الحديث المعلل، لا، الحديث المعلل نوع خاص من أنواع الحديث الضعيف، والمراد فيه بالدرجة الأولى العلة الخفية القادحة، المراد فيه بالدرجة الأولى إيش؟ العلة الخفية القادحة. أما العلة الظاهرة فدخل كل أنواع الحديث الضعيف في الموضوع، والعلة غير القادحة لا تؤثر في الصحة كما سبق، وبالتالي فالذي يهمنا في هذا الباب وهو الذي عليه مدار الكلام العلة الخفية القادحة، فهذا أمر كما قالوا عرفوا هذه العلة الخفية القادحة بأنه أمر يقدح في صحة الحديث الظاهر السلامة منه. نعم، الظاهر السلامة منه. فيأتي العالم المحقق الناقد البصير الذي كما يقال اختلط الحديث بلحمه وعظمه ودمه، بل بكل خلية من خلايا جسمه انطبق التعبير. يصير الحديث مختلطا به اختلاط يعني الدم بخلايا جسمه، يصل هذا إلى كل خلية من خلايا جسمه، فيصير عنده حاسة قوية هذه لم يكتسبها في يوم وليلة، ولم يكتسبها من فراغ. وكما سأل أخونا أحمد ابن أبي العينين حفظه الله تعالى الشيخ الألباني رحمه الله في أسئلته التي وجهها إليه لما رحل إليه، لما وجه إليه هذه الأسئلة سأله سؤالا دقيقا، قال: هل يمكن يا شيخ للحافظ الناقد أن يحكم على الحديث بالصحة أو الضعف بمجرد سماعه؟ قال: نعم يمكنه، لكن هذا ليس لكل أحد. يعني هذا الناقد البصير الذي اختلط الحديث كما يقال بلحمه وعظمه ودمه وشحمه وشعره وأظفاره حتى كاد ري الحديث يخرج من تحت أظافره، هذا يمكنه أن يقول هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله، أو ليس كلامه وليس فعله بمجرد سماع الحديث؟ لماذا؟ هذا أمر معروف لدينا جميعا. أنت ربك أبوك، فأنت من أعرف الناس بأبيك، تعرف كلامه وألفاظه وحركاته. فلما يأتي إنسان غريب ويقول لك: أبوك رأيته في الشارع رأسه تحت ورجلي فوق، هل تصدقه؟ تقول له: أنت كذاب، أبي لا يمكن أن يفعل هذا الكلام، إلا إذا كنت أنت تعرف عن والدك أنه مثلا يعني مجنون، هذا موضوع آخر، وهذا طبعا أنت لا تعرفه عن والدك. فهنا بالضبط أنا أتيت بمثال واضح صريح، أنت لست محتاجا إلى أن تقول له أين رأيته وفي أي شارع ومن الذي حكى لك هذا، هل أنت تسأله هذه الأسئلة؟ لا، خلاص بمجرد أن تسمع تقول هذا كلام غير صحيح، لأنك تعرف والدك، لست غريبا عنه فتعرف حركاته. نأتي بمثال أدق، قال لك رجل: إن أباك قال كذا وكذا وكذا، وأتى بلفظة أنت لا يمكن أبدا أن تقول إن والدك ينطق بها بلسانه مهما كان، هل تصدقه؟ أبدا. ولست محتاجا إلى أن تقول: ممن سمعت، هل حضرت بنفسك، أين كنتم، من كان معكم، ما تسأل، خلاص أنت معرفتك بوالدك كفتك عن أن تسأل مثل هذه الأسئلة. هكذا حال الناقد البصير الذي من كثرة دراسته للسنة وكتبها ومن كثرة حفظه للأحاديث ومرور الألفاظ النبوية على أذنه أصبح كأنه يعرف النبي صلى الله عليه وسلم معرفته لنفسه. وهذا نحن لعلنا نلاحظه ونحن ندرس في الفاتح بين رجلين حصل بينهما مثل هذه المعرفة. فهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله يتكلم أحيانا عن الإمام البخاري كأنه هو البخاري، يقول: والبخاري رحمه الله لا ينتقد عليه مثل هذا، فإنه يريد كذا ويريد كذا، وهو ما عصر البخاري ولا رآه بعيني رأسه، لكن من كثرة ممارسته لصحيحه أصبح يعرف طريقته وأسلوبه، بحيث إذا انتقد أحد على البخاري شيئا هو يعرف أن البخاري رحمه الله من أسلوبه لا يمكن أن يكون كما قال هذا الناقد أبدا، فينصب نفسه في منزلة البخاري ليس في منزلة المدافع عن البخاري، لا يقول: وأنا أدافع عن الإمام البخاري، لا يقول: والبخاري رحمه الله لا يقصد هذا، وإنما كأنه هو البخاري، كأنه هو الإمام البخاري. إذن جعل نفسه بمنزلة البخاري يتكلم بلسانه ويقول هو يقصد كذا وطريقته تعني كذا فهذا من كثرة ممارسته لصحيحه. وكذلك الحفاظ رحمهم الله في ممارستهم للأحاديث. ومع ذلك مهما كان الإنسان كذلك، لكن فرق بين هذا وبين أن ندعي له ماذا؟ العصمة. لا، ليس معصوما، لا شك أن الغالب عليه الصواب، ولكن لما يأتي من هو متخصص في هذا العلم ويقول وإن قال أبو حاتم إن هذا الحديث فيه انقطاع بين فلان وفلان، فإننا لا نسلم له هذا التعليل، لأن فلانا سمع من فلان، ولأن هذا الحديث ليس فيه مدلس تدليس التسوية حتى نقول يحتمل أن يكون سقط هنا أحد. فنحن على الأصل حتى ولو كان هذا الشخص مخطئا في النتيجة، لا شك أن بحثه هذا بحث علمي قائم على تحقيق علمي صحيح. وستجد غيره من أهل العلم في نفس هذا الفن سلكوا مثل مسلكه تماما. فهذا حديث رفع أو تجاوز الله أو وضع الله، وأنا حقيقة لا أرى فرقا بين رفع ووضع وتجاوز، لأن المعنى واحد في النهاية. فإنك لو نظرت في كلمة تجاوز ستجدها مثل كلمة رفع، فرفع الإثم مثل التجاوز. كونك توجه هذا فقهيا هذا موضوع آخر، هذا موضوع آخر. يعني لا يعترض على الحديث بأن الخطأ والنسيان مثلا ليس مرفوعين من كل جهة، يعني من قتل خطأ يدفع دية. فيأتي واحد يعترض على الحديث فيقول بما أن الذي يقتل خطأ يرفع يدفع دية أو يلزمه دفع الدية، إذن هذا الحديث غير صحيح. لا، هذا خطأ، هذا ليس صوابا. فهذا الحديث إن الله تجاوز أو تجاوز الله لهذه الأمة أو وضع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، صححه جماعة كثيرون من أهل العلم والحفظ، ومن أشهرهم الحافظ ابن حجر رحمه الله، وكذلك السخاوي رحمه الله. يعني الشيخ الألباني كما يقال ليس بدعا في هذا الباب. فحتى إن كانت هناك مراجعة علمية، أولا ينبغي أن تكون المراجعة ممن هو متخصص في هذا الفن، هذه واحدة. لا يكفي أن يكون حضر درسا أو درسين في مصطلح الحديث حتى يخوض في هذا الباب، هذا باب دقيق. لابد أن تكون أهلا لأن تراجع هؤلاء العلماء، أي أن تكون أنت أصلا من علماء هذا الفن، هذه واحدة. الشيء الثاني، عندما تراجع العلماء وأنت منهم لابد أن يكون أسلوبك أسلوبهم، أن تتكلم معهم بطريقة علمية، لا يكون الكلام فيه هجوم وفيه سوء أدب، هذا ليس من طريقة أهل العلم. بل إذا وجدت الرجل يسيء أدبه فاعلم أنه لا يصلح حتى، لا نقول لا يصلح حتى ماذا، لا يصلح حتى أن يصلي بالناس صلوات الخمس، لا أن يتكلم في الدين، لا يصلح أن يصلي بهم. إذا وجدت الرجل يسيء الأدب ويتلفظ بألفاظ ليست من ألفاظ أهل العلم ويتصرف بأسلوب ليس أسلوب الدعاة إلى الله فضلا عن العلماء، هذا لا بد أن يسقط من العين ولا بد أن يهمل، لأنه لا يمكن أن يكون من هذا الباب في شيء. فالشاهد ها هنا حفظكم الله أن الدعاوى الآن كثيرة، هذا الباب باب دقيق جدا. قلنا هو بخلاف الأصل، فبعض الناس غلا في هذا الباب، يعل الأحاديث حتى التي في الصحيحين، هو وإن كان في الصحيحين لكنه معلول، وهذا لو ترك له دين الله لهدمه. والناس في هذا الباب بين مقل ومستكثر، يعني أنا وإن قلت إن هذا غلو لكن ليسوا سواء، هؤلاء الذين غلوا منهم من غلوه واضح وجلي، ومنهم من غلوه يعني دون ذلك، ومنهم من غلوه خفي لا يظهر إلا لأهل العلم وطلبته. وفي نفس هذا الباب هناك من يتساهل ويفرق، فيمكن أن يهمل كلام الأئمة تماما، وتجده مبتدئا ويقول وإن أعله فلان وإن ضعف فلان فهو صحيح. هذا لا يصح، هذا لا يصح. من جهل هذا الكاتب هداه الله وأصلح حالنا وحاله أنه يقول كيف يقول الشيخ الألباني إنه يصحح بمجموع طرقه، أي وإن كانت طرقه لا تخلو من ضعف لكنه يصحح بمجموع طرقه، يقول هذا الكلام يعني خطأ أو لا يصح أن يقال يعني من الشيخ الألباني، فإنه حتى وإن كان كذلك يقال يحسن. لجهل من قال إن الحديث إذا تقوى بمجموع طرقه لا يكون إلا حسنا؟ هذا يقوله إنسان عنده ذرة من علم الحديث. الحديث قد يتقوى بمجموع طرقه ويكون صحيحا، وقد يتقوى بمجموع طرقه ويكون حسنا. ثم إن أهل العلم حتى لو فرضنا جدلا أنه مصيب فيما قال، وهذا ليس صحيحا، إن أهل العلم يستخدمون الصحيح عند الإطلاق بمعناه الأعم الذي يشمل الحسن.